لو أمنت بالملايين لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حلقة جديدة من مصر الحرة. إن شاء الله الفقرة الحوارية هتكون مع شيخنا الحبيب الدكتور مازن السرساوي، نناقش فيها بعض الشبه المطروحة الآن على الساحة، من أبرزها ما ألقاه الدكتور سعد الدين هلالي من شبه حول مسألة حكم البيرة وبعض الشبه الأخرى المتعلقة بانتشار المد الشيعي في مصر وخطر ذلك المد على مصر السنية. الحقيقة أول خبر عاجل كان أزعناه قبل قليل وهو مسألة أن حزب النور سيقاضي قناة النهار والإعلامي محمود سعد بتهمة السب والقذف. زعنا هذا الخبر قبل قليل وقلنا لكم التفاصيل ستكون الليلة معنا في مصر الحرة. معنا على الهاتف دكتور يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب النور، يخبرنا لماذا انتوى الحزب القيام بهذه الخطوة القانونية. السلام عليكم دكتور يسري.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. هل الصوت لصوت؟ يعني حضرتك يريد تخبر مشاهدينا عن سبب إقدام حزب النور على خطوة قانونية قضائية تجاه قناة النهار والإعلامي محمود سعد.
والله بس كمقدمة بسيطة يا أستاذ وسام، إحنا طبعا كل مرحلة مراحل الانتخابات الثلاثة اللي تمت، كل مرحلة كنا بنلاقي الإعلام المرئي والإعلام المكتوب بيطلع علينا بعض القضايا لتشويه صورة حزب النور.
نعم.
ولتقليص حظوظها في المراحل الانتخابية الثلاثة وإعطاء صورة مشوهة للناخب المصري عن توجهات وعن آراء وعن برامج حزب النور خلافا للحقيقة. آخر مرحلة اللي هي المرحلة الثالثة قبلها بأربع خمس أيام ابتدى موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صفحة بتتعمل على فيسبوك بمجرد أن اتعمل لها 4 لايك كل القنوات الفضائية وكل الوسائل المكتوبة والجرائد ابتدت تروج بفكرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتقف حزب النور. اتكلمنا أكثر من مرة في قنوات فضائية إن هي ليست تابعة لحزب النور وإحنا بننكر على أصحابها لا يتبعون الحزب ونحن نعتقد الإجراءات القانونية، وأعلننا في 1/1/2012 إن إحنا عملنا بلاغ في وزارة الداخلية في الزغلي قسم مكافحة جرائم الانترنت برقم 1/1/2012 بنسأل القائمين على الصفحة تشويه صورة حزب النور والدجل والادعاء بأنهم ينتموا للحزب أو من أبناء الحزب أو أنهم تلقوا مبالغ من الحزب أو في نوع من أي أنواع التنسيق بينهم وبين القائمين على حزب النور. الحقيقة يعني معظم القنوات نشرت الخبر واستجابت وتوقف البث عن هذه القضية، ولكن أنا فوجئت الحقيقة وكلنا فوجئنا إن الإعلامي المشهور محمود سعد برنامجه مصر تنتخب إن هو تكلم بنوع من أنواع التراجيديا العالية جدا، يعني بيتكلم بصورة تمثيلية جدا عن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيه اللي هيحصل في مصر لو الأمر اتعمل، وابتدى يقول رمضان اللي جاي وناس بقى هتنزل تضرب الناس في الشوارع، وبعدين لقيناه عمل تمثيلية منزل معد البرنامج بتاعه في الشارع منتحب صورة واحد لابس تقريبا لبس البامبوكيه كده وبيقول انا من آية الامر معروف النهي عن المنكر، وجاب سيده وقال لها انا بنتمي آية الامر المعروف، قالت له حزب النور، قال لها انا تبع حزب النور. الحقيقه البرنامج كان صادم لقطاع كبير جدا من الشعب المصري وصادم لنا احنا شخصيا، خاصه يعني الاستاذ محمود سعد هو لسه طالع من كونه فلول وابتدى يعرف نفسه للشعب المصري من جديد ان هو تبرأ من توجهاته السابقه وانتماءاته للحكومه السابقه اللي كان بيدافع عنها بكل ما اوتي من قوه، هيدخل في العهد الجديد اعلام صادق هادف لا يتم تهشويه صوره احد ولا الاعتداء على برامج احد ولا يتم تهميش اي فصيل من فصائل الشعب المصري. الصدمه الكبيره ان هو اصفر عن وجه تاني خالص غير اللي كان بيبينه خلال الاسابيع الماضيه بالبرنامج اللي عمله بالصوره التراجيديه اللي بدا عليها وهو بيتكلم في الموضوع، ولا كان الحزب اعلن براءته عن الموضوع ولا كان الحزب قال ان دي تمثيليه عملها بعض القوى السياسيه المنافسه للنيل من حظوظ حزب النور.
اسمحلي دكتور بعد اذن حضرتك، يعني للانصاف يعني هو محمود سعد كان عمل مداخله مع نادر بكار تقريبا امس او اول امس، ونادر نفى علاقه الحزب بالصفحه ومحمود سعد اعتذر وقال انا ما كنتش اقصد،
والله كان مقبول جدا لغايه اما انا شفت الصوره التراجيديه اللي هو قدم عليها البرنامج الحقيقه. وهي صوره حد بيمثل دور باتقان شديد جدا الحقيقه. حضرتك يا ريت تراجعها يا استاذ وسام وتشوف الصوره التراجيديه اللي هو كان بيقدم بيها الموضوع في وقت احنا بنخوض في المرحله الثالثه. الانتخابات ما كانتش لسه انتهت. كان اليوم الاولاني من الانتخابات ولسه فاضل اليوم الثاني. الناس اللي تأثرت بأدائه وأثرت بالصورة التمثيلية اللي ظهر عليها وتأثرت بالموضوع وما عطوش أصواتهم لحزب النور، مين هيعوضنا عنهم؟ قناة النهار ولا القائمين عليها ولا الأستاذ محمود سعد ولا معد البرنامج؟ مين هيعوض حزب النور عن الأصوات اللي راحت على حزب النور؟ مين هيضيع المصداقية اللي ثبتت في ذهن الناس عن حزب النور وما تسناش ليهم ان هم يتابعوا الاعتذار اللي قدمه الاستاذ محمود سعد؟ الكلام ده كله حضرتك يعني مفروض في العهد الجديد اعلام صادق هادف، ناس بيتتبعوا الحقيقه، ناس بيعاملوا المصريين كلهم زي بعض. تفايانا ما حدث في السابق ان فيها تتولى امور الدوله كلها، تسرق وتنهب وفي نفس الوقت تبقى صورتها رافعه البياض، وفيها ثانيه تعزل من الاعمال ومن الوظائف وتشوه صورتها، وفي الاخر تبقى صورتها شديده الظلام. والثوره اثبتت مين فيهم اللي كانت صورته بيضاء ناصعه منوره ومين اللي كانت صورته ظالمه حالكه مستبده قاسيه على جميع المصريين.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور يوسف حماد على هذا التوضيح. كما سمعتم مشاهدينا، هناك اتجاه لحزب النور ان يبدا غدا في اجراءات دعوه قضائيه ضد قناه النهار والاعلامي محمود سعد بسبب ما يرونه نوع تحريض ضد الحزب واختلاق حالة من حالات الإرهاب الذهني لدى المشاهد بما قدموه من يعني عرض تراجيدي كما قال دكتور يسري في مسألة هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر اللي أصحابها ما زالوا مجهولين للجميع إلى الآن، والحزب أعلن براءته منها أكثر من مرة. غدا عودة إلى جلسات مبارك ومحاكمته ومن معه جمال وعلاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العدل والستة من كبار مساعديه. لكن الجديد أن أنصار مبارك ومؤيدوه يقولون يعني يناشدوا الجميع الحضور لجلسة محاكمته بجلسة يوم غد الاثنين لمساندة الرئيس السابق، مؤكدين أنه اقترب كثيرا من البراءة وأنه سيتم عقد هذه الجلسة. ونناشد كما يقولون يعني من جميع أبناء السيد مبارك لحضور جلسات المحاكمة. احنا خلاص قربنا على حكم البراءة ان شاء الله، ولازم نسترجل ونستجدع اكتر مع الرئيس، والعذر الوحيد للمغتربين او اللي عندهم ظروف او شغل فقط. وبيقولوا الراجل اللي حارب علشان بلدنا وشعبها يستحق ان احنا نقف جنبه، وبالذات ان مبارك بيعرف بالوقفة بتاعتنا وبيسمعها كمان، ودي بترفع من نفسية سيادته كتير. طيب انا عايز اسمع تعليق الاستاذ ممدوح اسماعيل صديقنا الحبيب والمستشار القانوني الكبير. استاذ ممدوح اسماعيل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بيقول لك احنا اقتربنا خلاص من البراءه، والراجل لما بيعرف ان احنا واقفين بنصرح حوالين المحكمه ده بيرفع من معنويات سيادته، ويعني لازم نسترجل ونستجدع اكتر مع الراجل اللي حارب علشان مصر. ده كلام انصار مبارك، وبيدعو الناس ان هم يذهبوا غدا الى جلسة المحكمة. رأي حضرتك ايه؟
يعني ده كلام فاضي، يعني انا اعتبره حلم ابليس في الجنة. يعني انا اعتقد ان مبارك محاكمته غير عادية مطلقا. فهو شخص حكم مصر واذل شعب مصر عبر 30 عاما، ضيع مصر هوية وانتماء، ضيع مصر اقتصاد، ضيع مصر زراعة، ضيع مصر ثقافة وفكر وعلم وتقدم، ضيع مصر، ضيع حياة المصريين بدخول مبادرات المسرطنة هو ويوسف والي، ضيع مصر للتبعية للأمريكان واليهود، ضيع مصر من الناحية العسكرية، ضيع مصر من الناحية السياسية، لم يبقى لها مكان بين الأمم ولم يبقى لها صوت سياسي في المنطقة حتى العربية، حتى أصبحت قطر تتطاول في البنيان وهي التي لا تتعدى حي شبرا عندنا. يعني حسن مبارك بخلاف قضايا قتل المتظاهرين وبخلاف قضايا قتل المعتقلين في السجون، رجل أساء إلى مصر بقدر كبير جدا، وينبغي كان محاكمته محاكمة سياسية. لذلك أنا من أول قلت إن مبارك ينبغي يحاكم محاكمة ثورية، وأعتقد إن مبارك حتى يعني لا يعني بالنسبة للناحية القانونية في هذه المحاكمة، مبارك لن يصدر دور له حكم براءة مطلقا. وهذا يعني أمرين، يعني إن مبارك لو خرج بحكم براءة فيعني ان هذا القاضي وهذه الدائرة حكمت على نفسها بالاعدام الاجتماعي في المجتمع وضيعت نفسها وضيعت مكانتها تماما. وايضا مبارك انا اعتقد ان احسن مكان امن ليه ان يظل مسجون. حسن مبارك لو خرج من سجنه سوف يطارده الثوار زنجة زنجة زي القذافة حتى يلقوا به في بلعات المجالس. حسن مبارك حكم صدر ضده بالإدانة صدر من 85 مليون مصري إلا تلك الشرذمة القليلة التي انتفعت منه خلال 30 سنة.
لماذا أنصار مبارك يرون قرب البراءة؟ يعني شايفينها إزاي إن البراءة قربت؟
يعني بعض الأفلام المحامين الدعائية وبعض المساندة من الفلول داخل مصر. أنا أعتقد أنت أنا جزاك الله خير أصبت هذا النقطة. أنا بقول لكل الناس والإسلاميين خاصة ينبغي أن يستوعبوا الموقف داخل مصر. الفلول هدأوا الآن ويحاولون أن يستعيدوا دورهم عبر خطوات منظمة على خريطة الأوضاع في مصر. الفلول لم يهربوا لم يهربوا من مصر بل هم كثير مسيطرين على الأوضاع كثيرة جدا. هؤلاء العصابة التي تحكم مصر ما زالت موجودة في دواليب عمل تعمل ليل ونهار من أجل التغيير مبارك. الحلم اللي بيراودهم ان مبارك الرمز الفلول رمز الظلم والقار والاستبداد والجبروت اللي هم التصيرات دي انتفعوا منه خلال 30 سنة الرمزية دي عايزينها تخرج من وراء القضبان ان هم بيشعروا ان الشعب المصري كله وضعهم كلهم خلف القضبان كل فلول الحزب الوطني وكل المنتفعين من الاستبداد والظلم وكلاب الرشاوى وكلاب الاستبداد والقار خلال 30 سنة يشعرون جميعا ان مبارك وضعه داخل القفص ووضع لهم جميعا داخل القفص فيريدون ان يحرروا انفسهم حتى في مرحله لاحقه يستعيدوا اوضاعهم مره اخرى في مصر. لكن انا بقول للجميع مصر اتغيرت تماما مصر انتزع للوراء تماما مصر واعيه جدا شباب مصر الواعي والحركه الشعبيه الثوريه والحركه الاسلاميه ايضا واعيه لما يدبر لها ولما يدبر لمصر من مؤامرات لمحاوله خطف مصر وخطف الثوره. بقول لكل الناس بكل وضوح لهؤلاء الحالمين الذين يحلمون بان يخرج مبارك الطريه من سجنه انا بقول لكم ارحم لمبارك وارحم ليكم ان يكون مبارك في السجن فان خروجه هو يعني ان الثوره سوف تقضي على مبارك وتقضي على اتباعه في كل مكان.
طيب انتم كمدعون بالحق المدني رتبتم اوراقكم كيف ستتكلمون غدا من سيتكلم من سيصمت؟
هو المدعين بالحق المدني رتبوا شقين في الدفاع دفاع في الشق العام هتلوانوا بعض الاساتذه اتكلموا عن الفساد والخراب والدمار وما قضية قتل المتظاهرين والثورة والتحريض عن القتل في الشق العام كله هتناولوا بعض الاساتذه غدا واليوم التالي هتناول بعض الاساتذه بالتفنيد قضايا القتل وقع الاكثر الذين استشهدوا من جراء القتل بالرصاص الحية.
نعم. طيب شكرا جزيلا أستاذ ممدوح اسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة والمستشار القانوني المعروف. طبعا مشاهدينا الكرام غدا إن شاء الله في مؤتمر كبير للمرشح الرئاسة المحتمل شيخنا الكبير الشيخ حازم صلاح اسماعيل في الإسكندرية الساعة 7:30 مساء. الحقيقة الشيخ أبو اسماعيل حازم كان ليه تصريحات النهاردة إنه بيقول سأضع العلمانيين فوق رأسي عشان تتخضوا بس من العنوان لكن وضع شرطا عظيما لهذا التصور وهو أن يقبلوا بتطبيق الشريعة. وأيضا رفض الشيخ حازم أبو اسماعيل عرضا من السفارة الأمريكية باستمرار المعونة إذا فاز هو بالرئاسة. على أي حال سننقل لكم بإذن الله على الهواء مباشرة هذا المؤتمر في 7:30 مساء بتوقيت القاهرة أو بتوقيت مصر من الإسكندرية منطقة سيدي بشر شارع جمال عبد الناصر هذا المؤتمر الشعبي الكبير للشيخ حازم اسماعيل غدا إن شاء الله. مصابو الثورة يقطعون الطريق أمام المجلس القومي للمطالبة بمستحقاتهم. أغلق أسر الشهداء ومصابو الثورة شارع بورسعيد الموازي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة. معنا المنسق الإعلامي المصابي الثورة رامي مجدي. أستاذ رامي السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا ومرحبا بحضرتك. أنتوا تقطعوا الطريق مرة أخرى ليه؟ علما بأن ضحايا أحداث محمد محمود يتسلمون خطابات صرف التعويضات وبوابة الأهرام نشرت أن في صرف مستحقات أسر الشهداء وأسر المصابين بدءا من الغد. لماذا قمتم بقطع الطريق إذن؟
هو اللي حصل تفصيلي ان لقاء السيد جمال ملك الجزوري ان مصابين الثوره فاحتاج هنديا ان هم يروحوا اللي ما كانوش في التعويضات في الاحداث اللي فاتت ان هم يروحوا للمجلس الاعلى او للصندوق وهو يفصل لهم الشيكات متاخره. في ناس مجموعه كانت شيكاتها مؤخره من فتره شهر 8 وفتره شهر 9 لحد النهارده لسه ما اتصرفتش، لحد النهارده ما خدتش مستحقاتها. المطلوب اللي كان النهارده وكان يوم الاثنين اللي جاي هيبقى ان اسر الشهداء والمصابين في محمد محمود كانوا هيستلموا التعويضات بتاعتهم. فاللي حصل النهارده ان قالوا ان كان في حاجه قديمه او شيكات قديمه ان هو يقدم تقارير من اول وجديد. فده طبعا الناس زعلت جدا واتضايقت جدا، ووصل الحال ان حصل شجار بين المصابين وبعضهم واثر الموضوع ان قالوا احنا عايزين حقنا. المصابين اللي اخذوا مستحقاتهم قبل كده وقف تضامنوا مع مصابين 25 يناير الذين لم ياخذوا حقهم حتى الان تضامنوا معهم لكي ياخذوا شيكاتهم. شيكاتهم يا سيد الفاضل موجوده الان في الصندوق ومحتاجه تاشيره.
طيب استاذ رامي، الشيكات دي بتقدر ازاي؟
الشيكات دي بيحصل عن طريق ان هم بيقدموا اوراقهم للصندوق وبعد كده بيخضعوا لكوميسيون طبي. فهم خضعوا لكوميسيون طبي عسكري، في منهم خضع للكوميسيون الطبي العسكري وفي منهم اللي خضع للكوميسيون الطبي تبع لوزاره الصحه قديم، ولحد النهارده متاخر فيهم الاوراق بتاعتهم في وزاره الصحه. ان الكوميسيون الطبي لحد النهارده ما بعتش للصندوق التقرير الوافي بالحاله.
نعم. طيب يعني وصلتوا لايه بعد كده؟
احنا وصلنا ان احنا رحنا عند وزاره التعاون الدولي للاستاذه فايزه ابو النجا عشان خاطر ان هي يعني هي اللي ماسكه اللجنه في شؤون المصابين. ما فيش حد بيتكلم معانا، ما فيش حد نزل لنا. اتجهنا لوزاره الاستثمار، عملنا قطع هناك، جالنا سياده اللواء محسن الرويني. وطبعا كلام قالولنا قبل كده كتير في اجتماعات كتير، اجتماعنا ليه احنا هنعمل لكم، هنخصص لكم، هننزل لكم كارنيه للمواصلات وللعلاج. فطلبنا منه قلنا احنا عايزين دلوقتي حاجه واحده بس اعملها لنا، العلاج للناس دي. لحد النهارده لم يعالج شخص واحد على نفقه الدوله. في شخص توفى امبارح لان هو ما كانش معاه الثمن ان هو يجيب ابره يعني علاج. توفى عشان ما يجيبش، مش قادر يجيب علاج. توفى عشان خاطر ان هو كان بياخد ابره للعصب المزمن، كان بياخدها توفى.
تمام.
مفيش الحاله الماديه للمصابين مصريه. الوضع العلاجي صعب جدا، يعني احنا شاكرين لناس كتير من المجتمع المدني ان هم عالجونا، ولا داعي لذكر اسم حد، كل مصر عارفه مين هو اللي عالج المصابين ومين هو اللي حاول يساعدهم. انما الدوله ما قدمتش اي شيء لحتى الان للمصابين.
نعم. الله المستعان. شكرا ليك رامي مجدي المنسق الاعلامي لمصابي الثوره، مع خالص دعائنا ان يمن الله عز وجل على كل مصابي الثوره بالشفاء العاجل. ومع احداث مجلس الوزراء كان في بلاغ ضد احدى الباحثات بمجلس الشعب، يعني يفترض انها كشفت تورط قيادات في احداث مجلس الوزراء. حصل بعد كده ان قضاه التحقيق المنتدبين من وزاره العدل استدعوا فضيله الشيخ مظهر شاهين، وهو يعني معروف بلقب الشيخ الثوره، وايضا نشطه نواره نجم، ومجموعه من المشهورين يعني في هذا المجال الثوري زي المهندس ممدوح حمزه والاستاذ طارق الخولي. كل هؤلاء تم استدعائهم للتحقيق في بلاغات مقدمه ضدهم بالتحريض على الاشتباك مع قوات الجيش في احداث مجلس الوزراء. معنا للتوضيح الشيخ مظهر شاهين على الهاتف. السلام عليكم شيخ مظهر.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ وسام.
اهلا وسهلا بك.
اهلا
وسهلا. يعني الحقيقة تلقيت ببالغ القلق يعني أن تستدعى للتحقيق في أحداث مجلس الوزراء يعني متهما بالتحريض، كيف تلقيت أنت الخبر؟
نعم. أشكرك أولا على شعورك الجميل، وده عهدنا بك أستاذ وسام على طول وقناة الحكمة الحبيبة إلينا. الحقيقة يعني اسمح لي أصحح معلومة، أنه لم يتم استدعائي رسميا ولم يصلني أنا شخصيا أي استدعاء رسمي حتى هذه اللحظة. أنا بسمع عن الأخبار زي ما شفتك وتسمع بالضبط، لقيتها على الانترنت. اتصل بي بعض الاخوه من المحامين اللي عاوزين يتضامنوا معانا، بعض الاخوه من الصحفيين، بعض الاخوه من حبايبنا بيطمنوا عليا ويبلغوني بالخبر، لكن حتى هذه اللحظه لم يصلني اي بلاغ او اي استدعاء رسمي، واذا وصلني اي استدعاء رسمي انا مستعد ان امثل امام النيابة بكل سرعة وان امثل فورا للإدلاء باقوالي، لاني واثق من نفسي ابدا لم اكن محرضا، والحمد لله مواقفي مؤلمة، ويمكن سيادتك سجلت خطب كتيرة وزعت خطب كتيرة قناة الحكمة، كنت دايما اقول ان احنا ثورة سلمية واوصي الناس بحماية المنشآت وعدم الحرق وعدم الهدم وخلافه، مواقف معلنة وواضحة جدا، واذا كان هناك تحقيق انا احترم القضاء واحترم النيابة العامة وسامثل فورا، لكن الحقيقة لم تصلني حتى هذه اللحظة، وهي انا عايش بقالي فترة الحقيقة يعني كل يوم صباحا اصحى على اخبار معظمها كاذبة والقليل هو اللي بيكون صحيح، منها ان انا اخو الهام شاهين في مرة، منها ادعاء باني اشتريت شقة بمليون وسبعمائة وخمسين الف جنيه وهذا الكلام كذب ولا اساس له من الصحة تماما. على كل حال اذا كان هذا الخبر حقيقي انا مستعد للمثول امام النيابة العامة والادلاء باقوالي، ومواقفي معلنة وواضحة، وعندي تسجيلات وعندي حتى الجرائد نفسها موجودة اللي بتقول ان انا من دعاة ان تكون الثورة سلمية ومن دعاة الهدوء والاستقرار. ويمكن سيادتك فاكر الهدنة اللي انا عملتها بين الشرطة وبين الجيش وبين الشعب في محمد محمود، كانت واضحة جدا، وسلمت قبل كده ضباط من الجيش كانوا موجودين في عمر مكرم، سلمتهم لقياداتهم بعد ما تم حصارهم في المسجد، وتحملنا الكثير والكثير، ومستمرون ان شاء الله عز وجل في طريقنا، وثابتون على مواقفنا الثورية لتحقيق مطالب الثورة بشكل سلمي مع احترامنا للهيئة القضائية ان شاء الله.
الشيخ مظهر، اكيد يعني مجموعة الصحف التي نشرت الخبر اكيد اتت اليهم تسريبات،
نعم،
يعني خاصة حجم زي بوابة الأهرام ما بتنشرش إلا كلام يعني أقرب إلى الدقة في أغلب الأحوال.
وأنا لا أشك في صحة الأخبار، لكن أقول أنه لم يصلني، يعني أنا قد يكون صدر الأمر، لكن ومصادر الصحفيين في النيابة العامة عرفت الموضوع، لكن لم يصلني استدعاء، وأنا لن أذهب إلا بعد أن يتم استدعائي بشكل رسمي. فهو قد يكون القرار صدر، لكن لم يصلني قرار النيابة باستدعائي حتى هذه اللحظة، وإذا وصلني فورا همثل أمام النيابة للإدلاء بأقوال، إن الخبر كما وصلني وكما قرأت سيادتك وقرأ كل الناس، إن أحد الشخصيات اللي أنا الحقيقة ما أعرفهاش خالص ولا عمري قابلتها في حياتي بيقول بيتهمني أنا والأستاذ المنورة نجم والأخ طارق الخولي إن إحنا كنا محرضين في هذه الأحداث. طبعا يعني أنا مش عارف هو جاب الكلام ده منين، إذا كان عنده أدلة يقدمها وأنا عندي أدلة تانية هقدمها، لكن مواقف معلنة وثابتة، ومعرفش حتى اللي تم القبض عليهم دول وقالوا اسمهم انا معرفهمش خالص، يعني ده يمكن انا الجمعة اللي كانت قبل الاحداث بيوم او بيومين انا ذهبت الى مجلس، يعني مشيت في الشارع بتاع مجلس الوزراء عشان اعمل هدنة واصلح الناس، لكن لم يتقبلوا مني هذا الامر، فذهبت الى المسجد مرة اخرى. عموما يعني معرفش الكلام ده جاي منين حتى الان، اذا كان في خبر انا همسه الامام النيابة العامة، وإذا كان هناك تحقيق أنا بحترم جهاد التحقيق جدا، ودورنا أن ندافع عن أنفسنا بالأدلة والوثائق بإذن الله تعالى.
نعم، موفق دائما شيخ مظهر.
أستاذ وسام لو تسمح لي أستثمر وجودي مع سيادتك على قناة الحكمة الحبيبة.
تفضل تفضل.
وأرد بس على كان فيه نشر عني مقطع يوتيوب بيقول إن أنا وأنا موجود في كنيسة قصر الدبارة قلت ليس هناك خلاف عقائدي بين المسلمين والمسيحيين في مصر.
نعم.
بعض الإخوة فهموا إن أنا أقصد أنه ليس هناك خلاف في العقيدة وكأن العقيدة واحدة. وهذا كلام لا يقوله طالب حاصل على ابتدائية أزهرية. عقيدتنا تختلف عن عقيدتهم، لكن أنا أقصد ليس هناك خلاف بسبب العقيدة في مصر. يعني ليس هناك مسلم يتشاجر مع مسيحي لكونه مسيحي، وليس هناك مسيحي يتشاجر مع مسلم لكونه مسلما، ولكن الخلاف دائما يأتي من مسائل أخرى فرعية، مثل قضية بناء الكنائس، إشهار بعض المسيحيات إسلامهن، احتجاز بعض الإخوة في الكنائس، الأخوات في الكنائس، والقضايا التي تعرفها ويعرفها كل الناس. أقصد أنه ليس هناك خلاف بسبب العقيدة في مصر. أتمنى على الإخوة الدعاء اللي طلعوا هدموني بسبب هذا الكلام أن يوضحوا أنني أقصد أنه ليس هناك خلاف بسبب العقيدة، وليس المعنى الآخر اللي وصلهم في هذا الموضوع، وبشكرك على ساعة صدرك لتوضيح هذا الأمر.
أهلا بيك شيخ مظهر في كل وقت، شكرا
جزيلا لك.
شكرا لك على هذا التوضيح. الشيخ عبد المنعم الشحات أحد قيادات الدعوة السلفية بالأسكندرية يرفض الدعوة لثورة 25 يناير القادمة من أجل تسليم المجلس العسكري السلطة في يناير الحالي. وصرح أيضا بأن نية المشاركة في 25 يناير القادم تتوقف على مطالب هذا اليوم، فإذا كانت من أجل المضي قدما في تحقيق مسار الثورة وتأكيد الإرادة الشعبية التي تجسدت من خلال الاستفتاء في مارس، فسوف تشارك فيها الدعوة السلفية وأبناؤها. أما إذا كانت من أجل الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة في يناير لرئيس مجلس الشعب فهو ما ترفضه الدعوة السلفية ولن تقبل بالمشاركة في هذه الحالة. وحول اقتراح الخروج الآمن للمجلس العسكري من السلطة الذي طرحه الدكتور عصام العريان، أكد الشيخ الشحات أن المصطلح غامض وأن صاحب العفو هم أصحاب الدم من أهالي وأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في شارع محمد محمود ومجلس الوزراء في حالة ثبوت المسؤولية على المجلس العسكري، مؤكدا أن هذا الأمر متروك للقضاء وأن أي شيء غير الدم قابل للتسويات السياسية. أما ائتلاف دعم المسلمين الجدد فيرفضون الاحتفال ب 25 يناير ويرفضون الوصايا من المجلس العسكري. معنا على الهاتف دكتور حسام أبو البخاري. السلام عليكم دكتور حسام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا بحضرتك.
مبارك عودة صفحة الائتلاف مرة ثانية.
الحمد لله ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا على الاهتمام بالصفحة ونشر أخبارها. جزاكم الله خيرا.
دكتور حسام، أنت صرحت اليوم بأنك ترفض الاحتفال ب 25 يناير. ليه ترفض الاحتفال؟
هو اولا ليس هذا فقط يعني تصريحي انا او رايي انا وتنظيري انا، وانما هو يعني كل القوى الثوريه تقول كيف نحتفل بالثوره والثوره لم تكمل استحقاقاتها ولم اكتسباتها، كيف نحتفل بالثوره وكانها يعني خلاص الفعل الثوري انتهى واصبحت من الماضي الجميل، كيف نحتفل بالثوره وبنفسنا لم تجف، كيف نحتفل بالثوره وعيون المصابين لا زالت خارجه عن اعينهم، كيف نحتفل بالثوره واهات المصابين، كيف نحتفل بالثوره والاباء والامهات الذين فقدوا ابنائهم لم يروا القصاص، كيف نحتفل بالثورة ولذلك نصرة المظلومين لم تتحقق، كيف نحتفل بالثورة والبلاد دخل في وصاية عسكرية من قبل المجلس العسكري لتدوير النظام السابق وإخراجه وأفرازه مرة أخرى.
إذا ماذا ترى بالثورة؟
نرى نحن طبعا مع النزول والائتلاف مع بقية القوى المدنية والقوى الثورية ومع شباب السلفيين وشباب الإخوان وشباب التيارات الأخرى، احنا بنحضر لفعاليات ما قبل 25 يناير ويوم 25 يناير النزول والاحتشاد لكي نضغط على تسليم السلطة الكاملة للمدنيين رجوع المجلس العسكري.
في أي إطار يا دكتور حسام؟ خلينا نسمع منك، احنا بنحب يعني نسمع آراءك. في اي اطار؟
طبعا ان احنا في مبادرات، احنا بنحاول ان احنا نضغط لمبادره فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسه في 25 يناير والانتهاء منها بعد انتخابات مجلس الشورى حتى لا يتم الاحتجاج بالمعارضه للاستفتاء 19 مارس والاعلان الدستوري الذي يعني صدر عن هذا الاستفتاء. احنا بنقول ان احنا فتح باب الترشيح ثم بعد ذلك استكمال انتخابات الرئاسه في موعد اقصى فبراير او بدايه مارس القادم، وبالتالي اول حاجه يتم انتخاب رئيس مدني يكون منتخب وليس بالوصايا العسكريه كما هو الان. اثنين، لا نصادم ولا نخاصم الاعلان الدستوري لان احنا كل مطالب الثوره هي مطالب دستوريه وقانونيه. ثلاثه، ان احنا بننزل ونطالب بحق الشهداء ونطالب القصاص من القتله ونطالب ان مصر فعلا تستكمل ثورتها. نحن داخلين يا دكتور اسامه على ما يعرف بالوصايا العسكريه وهو ادخال البلد كلها تحت وصاية المجلس العسكري، وحتى في تسريبات الآن عن إنشاء مجلس دفاع وطني يكون نصه من السلطة العسكرية ونصه من السلطات المنتخبة ويكون هو المنوط به حكم البلاد وإدارة كل الوزارات السيادية، وبالتالي ندخل في النموذج التركي في مشهد ما قبل أردوغان أو النموذج الباكستاني الحالي إنه يكون كل بلد تحت وصاية الجيش وهو المتحكم فيها ويقدر على الانقلاب عليها في أي وقت كان كما كان يحدث في تركيا وما حدث مع نجم الدين أربكان وحزب الرفاه وحزب الفضيلة وما بعدهم من الأحزاب اللي كانت بتتبنى القرارات العسكرية على الشرعية الانتخابية يعني بتليفون بيقولوا هننزل نطالب الآن ونزلوا ونقلبوا. حدث في الستينات ضد عدنان مندريس ثم بعد ذلك في تجربة نجم الدين أربكان وغيرها من التجارب. إذا احنا في مشهد ثوري يا جماعة.
دكتور حسام
أصلا
دكتور حسام معلش انا اسف لمقاطعتك بس هو في سؤال بيفرض نفسه يعني يوم 25 يناير الآن يحاط بهالة من الغموض، هناك من يدفع عن هذا اليوم سيكون في اتجاه تخريب مصر.
هو طبعا القوة الثورة المضادة التي كانت يعني في مشهد ما قبل 25 يناير ما كانتش اسمها ثورة مضادة، ولكنها كانت قوة، القوة الحاكمة كانت برضو بتحاول تغذي العقول وبتحاول تشوه الثورة وتشوه الميادين وتشوه التحرير. فاحنا واعيين لكده، ويجب ان الشعب المصري يعي ان القضية ان الحرب ليست فقط على الارض، انما الحرب في العقول وعلى الشاشات، وانه المشهد الان بيتم التشويق على انه تصادم مع الجيش، تصادم مع المؤسسات، تخريب المؤسسات. والقوة الثورية هي أول قوة حافظة لهذه المؤسسات، القوة الثورية والقوة المدنية هي أول قوة حارسة لهذا البلد، وهي التي أخرجت هذا البلد من نفق مضبوط. نحن نريد أن نوجه رسالة للشعب أنه الثورة والثوار بعيدين كل البعد عن العنف، بعيدين كل البعد عن التخريب، بعيدين كل البعد عن الإساءة لمصر، بعيدين كل البعد عن أي إساءة لأي شخص مدني حقيقي، وإنما نريد أن ننزع مصر من الوصاية الأمريكية والوصاية العسكرية، وندخلها في مرحلة التحرر الوطني لكسر التبعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدول المركز التي هي الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وأمريكا.
طيب إذا حدث هذا العنف يا دكتور حسام، كيف سيكون
هو وجود القوى الثورية في الميدان والقوى السياسية في الميدان هو الضامن الأساسي لعدم حدوث عنف. كلما دفعت القوى الثورية أيديها وكلما لا يكون هناك تضامن مع ميدان التحرير دخل فيه ما لا نرغب أو من لا نرغب، وبالتالي وجودها ووعينا بالمشهد ووعينا بالمؤامرات التي تحال ضدها، هو ده إن شاء الله تعالى حينتم عنه تدبيرات واحتياطات تحمي الميدان وتحمي مصر وتحمي الثوار وتحمي الثورة إن شاء الله.
طيب دكتور حسام، الخروج الآمن من السلطة للمجلس العسكري، ما رأيك في هذا الاقتراح؟
والله أنا لا أعرف من الذي وكل هؤلاء الذين يتكلمون عن الخروج الآمن، يعني لا أعرف من الذي وكلهم. وهذا الخروج الآمن أترى أنه هو المجلس العسكري أو هؤلاء المتورطين في قتل الشهداء يعني سيرضون بهذا؟ طب هو ده خزي وعار لهم أن هم يعني يصابوا بأنهم قتلة وأنهم مجرمين وهكذا، ثم نسمع عنهم الخروج الآمن. لا يجب أن تستثمر الثورة هذه المهمة، ويجب معاقبة كل من شارك في قتل الثوار وفي هدم هذا البلد وفي محاولة إدخالها في نظم أو في يعني قالب ثورة مضادة مرة أخرى. أنا عاوزين نقول إن الخروج الآمن ده خيار غير مطروح، وإنه القوى الثورية والمدنية لم تقف كثيرا أمام نزع البلد وإدخالها في نظام مبارك مرة أخرى.
نعم. طيب أنا بشكرك دكتور حسام أبو البخاري على هذه المداخلة وهذا التوضيح، وإن شاء الله يعني لنا معك لقاءات أخرى بإذن الله. وزير الداخلية السابق اللواء منصور العسوي أقام دعوة قضية زي ما ذكرنا لحضراتكم قبل كده ضد نقيب الصحفيين الأسبق الكاتب الصحفي جلال عارف، مطالبا بحبسه بتهمة إهانة الشرطة في مقاله اليومي في جريدة الأخبار بتاريخ 27 نوفمبر الماضي. أيضا اللواء العسوي اختصم في الدعوة رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بصفته، وكان اللواء العسوي قد أقام دعوة أخرى منذ نحو أسبوعين اللي ذكرناها سابقا أمام محكمة الجنايات ضد كل من الكاتب الصحفي أحمد طه النقر نائب رئيس تحرير الأخبار ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بصفته، على خلفية مقال أحمد النقر في نفس العدد الذي طلب فيه بتسريح جهاز الشرطة واستبداله بجهاز جديد يحترم القانون وحقوق الإنسان. معنا على الهاتف الأستاذ أحمد طه النقر الكاتب الصحفي الكبير. السلام عليكم أستاذ أحمد.
أهلا وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا بحضرتك. لماذا اللواء منصور العسوي مصر على تصعيد الأمر قانونيا وضم ناس آخرين يعني منهم الأستاذ جلال عارف إلى القضية؟
هما قضيتين مستقلتين، قضية ضدي أنا هتنظر يوم 15 يناير هذا الشهر، وقضية ضد الأستاذ جلال عارف هتنظر في اليوم التالي يوم 16 يناير.
المعنى واحد.
يعني أنا مش فاهم يعني اللي هو منصور العسوي، أنا بالنسبة للمقال اللي أنا كتبه أنا كان المقال بعنوان إكرام الشرطة دفنها، باعتبار يعني أنا نائل عن رأي عن خبير أمني لواء شرطة متقاعد سابق قال في حوار بيننا إن الشرطة ماتت، ويعني بيطالب بإعادة بنائها من جديد يعني. وده اللي انا طلبت به بالفعل ان اعادة بناء الشرطة على اساس جديد بحيث انها يعني تحترم آدمية البني ادم وتحترم حقوق الانسان ولا تعود الاساليب القمعية والاستبدادية التي كانت تتبعها والتي كانت احد الاسباب الرئيسية لاندلاع ثورة 25 يناير لان كان اول مطلب من مطالب الثورة هو الكرامة.
نعم طيب
أنا بس كان هناك شعور بالظلم وافتقاد الكرامة ده اللي خلى المصريين خرجوا إلى الشوارع أحد الأسباب التي دفعت بالمصريين إلى الخروج إلى الشوارع.
يعني ما الذي يجعله يذكر في صحيفة الدعوة أن مقال حضرتك تضمن عبارات وأخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإثارة الفزع بين الناس؟ يعني ماذا كتبت حضرتك ليقال كل هذا يعني؟
والله انا قلت قبل كده ان يبدو ان اللواء العيسى وما قراش المقال او يعني طبعا اللي كاتب الكلام ده المحامي بتاعه. انا اعتقد ان المحامي بتاعه يعني اخطا التعبير لانه هو المقال في رايي ما فيهوش لا اخبار ولا اشاعات ولا بيانات ده مجرد وجهه نظر ووجهة نظر تحتمل الخطأ أو الصواب. لكن يعني المسائل يعني احنا طبعا بنطالب في النقابة وقبل كده ان ما فيش يعني حبس في قضايا النشر لان الحبس في قضايا النشر يضر بالمجتمع وليس ولا يضر بالصحفي فقط يعني
لا.
لانه ده هيؤدي الى تقييد حرية الرأي والى حجب المعلومات وده في النهاية مش لصالح الصحافة ولا صالح المجتمع.
نعم طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ونتابع إن شاء الله القضية معك ومع مشاهدينا الكاتب الصحفي الكبير أحمد طه النقر. المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات يقول إعلان النتائج المجمعة بشكل كامل بعد انتخابات الدوائر المؤجلة. والجماعة الإسلامية تقول نؤيد تدخل الجيش في حال الانقلاب على الدستور وهذا التصريح للمهندس عاصم عبد الماجد. كشف الشيخ عاصم عبد الماجد المتحدث الإعلامي للجماعة الإسلامية أن الجماعة توافق على منح الجيش وضع مميز يسمح له بالتدخل في الحياة السياسية بالمشاركة مع الشعب في حالة الانقلاب على الدستور واحتكار أي فصيل سياسي للسلطة بالمخالفة للإرادة الشعبية. وقال أيضا لو حدث انقلابا على الدستور من جانب أي طرف وأدى ذلك على احتكار السلطة بطريقة مخالفة للإرادة الشعبية فلا بد في هذه الحالة أن يتدخل الشعب والجيش معا لتصحيح الأمور تماما. معنا الشيخ عاصم عبد الماجد لنفهم منه ماذا يريد بهذه التصريحات. الشيخ عاصم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أسامة.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
مرحبا بك.
يعني يمكن العبارة تضع تساؤلات كبيرة أنك تؤيد تدخل الجيش في حال الانقلاب على الدستور هكذا نشرت اليوم السابع هذا العنوان.
يعني
هو العنوان شكله مش دقيق شوي.
حاولت ان تجعل العنوان مثيرا يعني هذه طريقة الصحافة المصرية لا تتحرى بدقة بقدر ما تبحث عن الإثارة. لكن الخبر المنشور في يعني في حيثيات الخبر بالداخل ما يوضح الرأي. انا سئلت هل تؤيد ان تكون هناك وضعية خاصة للجيش في الدستور تسمح له بالتدخل في الحياة السياسية فقلت انا ارفض وضع اي مادة في الدستور تسمح للجيش بالتدخل في الحياة السياسية ولكني اوافق على حالة واحدة يتدخل فيها الجيش وهي حالة مثل حالة ثورة 25 يناير لما يوجد مستبد يريد ان يحتكر السلطة ويثور عليه الشعب هنا ينزل الجيش مع الشعب لتأييد ثورته كما حدث يوم 28 يناير. وكما قلت من قبل هذا ما كنا نتمنى ان يفعله مثلا الجيش الليبي بدل من ان ينحاز للطاغية ان ينحاز للشعب وهذا ما نتمنى الان ان يفعله الجيش السوري بدل من ينحاز للطاغية وقتله للشعب ان ينحاز للشعب ويقول للطاغية تنحى وهذا ما فعله الجيش المصري يوم 28 يناير. فهذا ما قلت لا ينص عليه في الدستور ولكن هذا بعد الثورات العربية سيصير عرفا مستقرا أن أي فصيل سياسي يحاول احتكار السلطة وإهمال الأراضي الشعبية والالتفاف على الأراضي الشعبية بتزوير الانتخابات أو إلغاء الانتخابات أو ما إلى ذلك فإن الشعب يجب أن يثور عليه وإن الجيش هنا يجب أن ينحاز للشعب ويحمي ثورته بدلا من أن ينحاز للطاغية. لكن كما قلت من قبل إن يعني سوق السوق القائم الآن يعني السلعة الرائجة فيه هي يعني شتم الجيش وسب الجيش وسب المجلس الأعلى بحق وبغير حق.
طيب.
وبالتالي خرج من يستنكر هذا الأمر. طب ده اللي حصل في 25 يناير. إيه العيب اللي فيه؟
نعم. طيب شيخ عاصم، يعني حضرتك تسمع الآن ببعض اقتراحات أن يكون هناك خروج آمن من السلطة للمجلس العسكري، هل أخذتم موقفا في الجماعة الإسلامية مؤيدا أو معارضا لهذا الاقتراح؟
يعني أنا بقول أن هذه العبارة عبارة خبيثة. الخروج الآمن والممر الآمن دي بتستخدمها الجيوش المعادية أثناء الحرب، لما جيش يبقى محاصر جيش بيقول له اعمل لي ممر آمن مثلا لإيصال الأغذية أو خروج آمن لقواتي من هذا الحصار. فالذي صغ الذي فك هذا المصطلح يعني إما أن يكون جاهلا بمدلولاتي وإما أن يكون صاحب غرض يريد أن يصور لنا من طرف خفي أن الجيش المصري عدو لنا وأنه يبحث عن مخرج آمن. فأنا أرجو أن لا يستخدم الإعلام الإسلامي الشريف النظيف مثل هذه المصطلحات الخبيثة.
لا أنا آسف أن أقول لحضرتك أن دي عبارات الحرية والعدالة، يعني
يعني أنا بقولت ممكن يكونوا جاهلين بمدلولاتها أو يعني وقعوا في فخ منصوب لهم، لكن أنا يعني أرجو أن الإعلام بتاعنا يعني يدقق معلش في الـ في الـ في الـ في المصطلحات.
طيب حضرتك ضع مصطلحا بديلا يعني.
هناك أنا المصطلح اللي بستخدمه التسليم السلس للسلطة. هناك محاولة لتصوير الجيش وكأنه حسني مبارك الجديد، مع أن الجيش بيقول هسلم السلطة، وحسني مبارك كان مستبد ومحتكر السلطة مدة 30 سنة وكان عايز يورثها لولده. ففي ناس دلوقتي عايز تقول أن زي ما بيتحكم حسني مبارك لابد أن يحاكم الجيش، وكأن الجيش ما حماش الثورة، وكأن الجيش هو اللي ضرب الناس يوم 25 يناير بالنار ويوم 26 ويوم 27 بيقولوا أصل الجيش ارتكب بعد ذلك أخطاء. الجميع ارتكب أخطاء، لكن الجيش لم يعني في 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 سعيه كان يسعى لماذا؟ يسعى لحماية الدولة اللي كان سامح نجيب وبعض من في التحرير يريدون هدمها، كان بيسعى للحفاظ على الممتلكات اللي كانوا عايزين يحرقوها. ففي فرق بينه بالتأكيد وبين حسني مبارك. ممكن يكون وقع من بعض الضباط تجاوزات، من بعض الجنود تجاوزات، لكن كان في تجاوزات أكتر من البلطجية. سمعت حضرتك عن استدعاء ممدوح حمزة وغيره للتحقيقات. كان في فلوس بتدفع، كان في مليار جنيه على الأقل قلوب البعض لكي يدمروا البلد. فإن كان في خطأ أو أخطاء عند الجيش ففي جرائم عند آخرين. يريدون الآن يعني يعكسوا الآية، يقولوا إن الجيش هو اللي أجرم، هو اللي قتل الثوار. اللي قتل الثوار يقصده اللي راح يعجبه بوزارة الداخلية والمجمع العلمي، دول هم الثوار. شوف الآيات بتنعكس ازاي. وان الجيش عايزينه يتحاكم لان هو حاول يحمي المنشآت. انا بقول ان الجيش في الاصل كان هدفه سليم. لكن ممكن تحت استجوزات. لكن اللي كانوا عايزين يهدموا الدولة في الاصل هدفهم خبيث، ونحاول يرفعوا شعارات ايه؟ شعارات جميلة وبراقة لكي ينخدع الشعب المصري.
تمام.
فانا ارجو ان احنا نفهم هذه الخديعة.
نعم. شكرا جزيلا لك فضلت الشيخ عاصم عبد الماجد. دكتور عمرو حمزاوي النائب الآن في مجلس الشعب يعقد اجتماعات متوالية مع نواب جدد للترتيب لأولى جلسات مجلس الشعب. في إصدار مرسوم بقانون لتنمية سيناء وتوزيع 78 ألف فدان على شباب الخريجين. النهاردة تم منع شقيق زهير جرانة من السفر في مطار القاهرة وفقا لتعليمات جهاز الكسب غير المشروع، وبعض المواطنين قطعوا اليوم طريق سقارة بالجيزة بسبب نقص اسطوانات البوتاجاز، والمحامين نقابة المحامين تؤجل فتح باب الترشيح لانتخابات الفرعيات إلى 14 يناير المقبل. وطبعا اسكندرية الجو فيها صعب جدا، فتم إغلاق بوغازي الاسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح. وأهالي ديميتو مش عارف أنطقها الصراحة بدمنهور لن يحتفل اليهود بمولد أبو حصيرة إلا على جثثنا. دمتو ماشي. أهالي دمتو بدمنهور لن يحتفل اليهود بمولد أبو حصيرة إلا على جثثنا. في موقف غريب حصل قبل قليل. محمد مأمون الحمصي نائب سوري سابق ومعارض سوري بارز عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية القطري والأمين العام مع الأمين العام للجامعات الدول العربية، محمد الحمصي اقتحم هذا الاجتماع وشن هجوما حادا على اللجنة الوزارية المعينة بسوريا واتهمها بالعمالة لصالح إيران والنظام السوري، كما وجه انتقادات لاذعة للأمين العام للجامعة نبيل العربي، وقال مخاطبا جمهور الصحفيين إن الشعب السوري سينتصر لدماء أبنائه وشهدائه الذين سقطوا بعد المواقف المخزية للعرب والمسلمين، داعيا جموع المسلمين في شتى أنحاء العالم إلى دعم الجيش السوري الحر بالمال والسلاح للقضاء على نظام بشار الأسد. وقال في معرض حديثي، وده طبعا بقى الشيء اللي أنا مختلف معاه فيه، إن حذاء مبارك كان أشرف ألف مرة، وإنه لو كان موجودا الآن لاتخذ قرارا بشأن ما يحدث في سوريا محييا مواقفه التي كانت متصادمة مع النظام السوري. هنا أخطأت يا أستاذ محمد مأمون الحمصي خطأ عظيما، فكان أول من سيبيع الشعب هو مبارك، كما باع أبناءه يبيع أبناء شعب سوريا. أنت كده يعني أفسدت كل ما كان معك من عسل، دلقت عليه تراب زي ما بيقولوا بالبلدي. شكرا لكم مشاهدينا، فاصل قصير نبدأ بعده حوارنا مع الشيخ مازن السرساوي، فكونوا معنا وتابعونا.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فين، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنا العدل بقاله سرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. الليلة سنقضيها بإذن الله في صحبة شيخنا الحبيب الدكتور مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
ومرحبا بكم.
الشاشة بتشرق بنوركم.
الله يبارك فيكم.
بارك الله فيك. شيخنا الحبيب، احنا دائما نعتاد منك الصدع بالحق والبيان عند الحاجة. فيمكن كثرت هذه الأيام مجموعة من الأخبار التي ترد أن هناك من يقول بفتاوى تعتبر شاذة وغريبة على أذان المجتمع المصري، خاصة في وقت الفتن. يعني وقت الفتن يجب أن ينشر كل ما في بطون الكتب، لكن يمكن فضيلة الدكتور سعد الدين الهلالي له وجهة نظر أنه يحب أن يطرح الآراء، ويعني كل ما كتب في كتب الفقه يطرحه ويتكلم فيه، فيضع الآراء المختلفة وربما الآراء حتى الشاذة البعيدة عن عرف العلماء في هذه الأزمنة حتى ولا الأزمنة التي سبقت. فآخر مرة يعني سمعنا بيتكلم في مسألة إن البيرة ليس فيها شيء وليست مسكرة، ووضع لذلك بعض التفصيلات سنأتي إليها لاحقا. لكن عايز أسأل بداية سؤال لفضلتك، وهي مسألة يعني طرح ما في بطون الكتب على العامة، كيف يكون الضبط الشرعي لهذه المسألة؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا شك أن هذا المنهج الذي يتبعه الدكتور سعد الدين الهلالي، نسأل الله عز وجل أن يردنا وإياه إلى الحق مردا جميلا، منهج غير مستقيم، ولا يوافقه عليه أهل العلم، ولا يمت هذا المنهج أصلا للأصول العلمية بشيء، خلافا لما يزعمه الدكتور الفاضل سعد الدين الهلالي. وأنا عايز قبل ما أخوض في هذه المسألة بكلام أهل العلم أن أبين نقطة، يعني دائما ما تلتبس على الناس لا سيما على أهل التعصب. عندما نجلس ونوضح خطأ مخطئ، ولا أحد فوق الخطأ، كلنا نصيب ونخطئ، وكما سنقول الخطأ ده أقسام ودرجات. فلما نيجي نرد على أحد العلماء أو المشايخ خطأه، يتهمون البعض بأننا نسبه، وليس في هذا سب، نتكلم بالحجة والبرهان والمنطق العلمي، ولا يحمل كلامنا أدنى سب. والمطلوب من الذي نرد عليه أن يخرج فيبين خطأ كلامنا، لا يتحدث عن أصول عامة. احنا نتكلم في قضايا مثلا جزئية وخاصة، نتكلم في مسائل نبين فيها خطأ واضحا، نحتاج ممن يخرج أن يرد على خصوص ما ذكرنا، مش يترك كل هذا ويروح يتكلم في أصول عامة وقضايا لا علاقة لها بما قلنا ويقول أنا بأرده عليهم. لا يصح مثل هذا الرد، هذا يسمى عند أهل العلم حيدة، حيدة عن الجواب. يعني أنا أقول لك عامل إيه النهارة، تقول لي هي الساعة كام، بقول لك عامل، رد على السؤال الأول، بقول لك أنت النهاردة عامل إيه النهاردة كويس، بعد كده أقول لي الساعة كام. لكن تقول له شكونا إليهم خراب العراقي فعابوا علينا شحوم البقر، تقول له على العراق خير، بتقول لك البقر برضو تخين ليه؟ طب إيه علاقة البقر التخين دوت وسمن البقر بخراب العراق؟ يعني ده قضية تانية، خلصني الأول في دي. فالتنقل من مسألة إلى مسألة والتهرب أو الحيدة بلفظ علمي أدق يعني وأرفق، الحيدة عن الجواب أحيانا بل هو في الواقع يعد علامة على عدم وجود رد فعلي. المنهج الذي يتبعه الدكتور سعد الدين الهلالي منهج كما قلت غير مستقيم على قواعد العلماء. ليه؟ صحيح هناك خلاف، لكن الخلاف ليس كله شكلا واحدا وليس له حكم واحد. أهل العلم يقسمون الخلاف إلى قسمين، في خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، وكل له حكمه. وعلى هذا علمنا علماؤنا قول الناظم: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. خلاف السائغ هو الخلاف المعتبر، خلاف المبني على أدلة. ولهذا المسائل الخلافية كما نقولها ونعيد قسمان حتى لا يحدث لبس، عشان نحدد الإشكالية فين موضع النزاع بيننا وبين الدكتور سعد الدين الهلالي. مش في مسألة ان في خلاف، ما احنا عارفين ان في خلاف، او عرض الخلاف على الناس والأمانة في نقل الأقوال ما لا يختلف عليه اثنان. هي دي القضية؟ دي مش القضية، قضية أخص من ذلك. نحرر الأول محل النزاع ونقول احنا بنقول ايه والشيخ سعد بيقول ايه، عشان يظهر موضع النزاع فين، والدكتور سعد يرد علينا في هذا الكلام ويبين للناس ان احنا بنخرق ونقول كلام من دماغنا، ويأتي على ما يقوله بأدلة معقولة، بأدلة معقولة متفق عليها يرجع لها الجميع ويحتج بها جميع الناس. فالخلاف قسمان: خلاف معتبر وخلاف غير معتبر. خلاف المعتبر ده اللي العلماء بيقولوا فيه لا إنكار في مسائل الخلاف، ولا لا ينكر فيها على المختلفين. ده إزاي يكون الخلاف هذا مبني على بسبب وجود نصوص في المسألة، كل فريق من المحتجين معه نص بيحتج به، والنص دوت ثابت. ودلالته على هذا المراد الذي يحتج به واضحة ما فيهاش تعمية، فده يبقى ساعتها خلاف سائغ. زي مثلا خلاف بعض الناس في مسائل الايه، في المسائل الايه المشهورة اللي احنا بنرى فيها الخلاف، هل النقاب فرض ولا النقاب سنة، هذا خلاف سائغ. وساعتها يجوز ان انا اقول للناس والله إيه، وده برضو له ضابط هقوله بعد شوية، ان انا اقول لهم فيها قولان. ايه؟ لما اكون بعرض مسألة واكون بشرح، الدكتور سعد لما يجوا ينكروا عليه الناس والمشايخ يقول لك والله انا مش مفتي، مع انه بيتكلم بلسان المفتي. يعني انت مش مفتي، يعني انت حضرتك ايه؟
يبدو كأنه مفتي.
لا، هو بقول انا بأقرر علم، انا بأتبنى المنهج العلمي، بتكلم بلغة الفقه، يعني بذكر الخلاف. طب هو ده محل ذكر الخلاف امام العامة؟ يعني خلينا سلمنا ان الراجل مش مفتي وان هو لا يفتي، فهل احد من اهل العلم يقول ان انا اعرض الخلاف واعرض الزلات، وهأبين الان ان ما يتبناه دكتور سعد لا يعد ان يكون زلات لاهل العلم. قال لك مين يقول ان هي زلات، انت ولا انا؟ لا، لا انا ولا انت، اصحابها واتباعهم وكبراء مذهبهم بيقولوا دي زلات، لا انا ولا حضرتك. أصدقى كان مكان بيناقش أكون ملهم، فقال يعني أنت بتقول زلة علماء، مين قال لي زلة؟ ما كل واحد شايف مذهبه صحيح. صح، لكن في حاجات متفق عليها حتى بين أصحاب المذهب أنفسهم. يعني ذكر في موضوع البيرة دوت ومسألة تعلق بقلب حنيفة، ده زلة من عند الأحناف أنفسهم، بيستحوا منها،
بيدروها،
بتكسفوا يجيبوها في المناظرات، وده كلام هجيبه بعد شوية. فأنا عايز أرجع تاني وأقول الخلاف السائغ مبني على أدلة. لو قلت النقاب واجب والنقاب سنة، ده قولان معتبران لأن كل فريق معه أدلة قوية ومعتمدة، وذهب إلى كل منهما فريق محترم من أهل العلم. المفتي بقى، هل المفتي يترك الناس هكذا يقول لهم كل ما مسألة من أقوال، لو احنا قلنا ان هي أقوال معتبرة يسيبهم كده يختاروا ما شاءوا؟ لا. الإمام النووي في مقدمة المجموع ينص على أن المفتي يجب عليه أن يفتي الناس بمذهبه باللي هو يعتقد صحته. أنا بعتقد إيه من الأقوال دي كلها؟ ما أنا مش كتاب، وإلا كان أي حد يجعل الكتاب. أنا مفتي بتكلم عندي عقل، أنا بقول المسألة فيها قولان، قال الشافعي كذا وقال أبو حنيفة كذا، والراجح قول الشافعي. ده دور المفتي إن هو بيرجح، وما ينفعش إن هو يذكر كده الأقوال قدام الناس وسيبهم يجري، إلا في حالة واحدة بس، إذا كان هو شخصيا المفتي مش عارف يرجح من الأقوال، القول مشتبه جدا والمسألة متكافئة الأدلة ومش عارف يقول الصح فين، فساعتها يقولك بقى ياخد بالأحوط.
بس هذا يندر يعني شيخ.
نعم
هذا يندر عند المتخصصين في الفقه.
لا ممكن يحصل، ماشي خليه ممكن يحصل، واخد بالك؟ ساعتها المفتي يقول بقى بالأحوط، يقول بالأسهل، يقول بالأيسر، الموضوع في ذلك واسع. دي في قضية لما يكون أدلة متكافئة والمفتي نفسه مش عارف يرجح. الشيخ يقول لك أنا مش مفتي، أنا راجل بتبنى لغة الفقه. طب لغة الفقه يا سيدنا مش في الفضائيات قدام الناس العوام، لغة الفقه في المحاضرات عندك في الجامعة قدام طلبة الماجستير والدكتوراه ودراسات العليا اللي فاهمين بتقول إيه. لكن لما أنا أقعد قدام العوام اللي هم أصلا مش فاهمين حاجة، والشيخ طبعا بيدغدغ عواطف العوام بأنه طبعا عايز يخلي الناس كلها تجتهد، طبعا ده هراء، هو أي حد يجتهد وإن الناس كلها شاغل دماغها وعايز أقول لكم المسائل جت إزاي، ودي قول ودي قول، هذا لعب في غير موضعه، هذه معركة في غير موضعها، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا سعد تراد الإبل.
جاي سعد السعد
طبعا يعني. ما قصدش الدكتور سعد، هو سعد العربي القديم يعني، بس هي توفقت الأسماء مع احترامي لشخص الدكتور، خد بالك بأنه في رتبة مشايخ خلاص. فأوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا سعد تراد الإبل. هو أنا حد قال في العالم كله، هي حد من العلماء قال إن الاجتهاد مفتوح للعوام، وإن أنا أجيب للعوام أقول لهم اختاروا أنتم مزاجكم، ده ما ينفعش، لا سيما إذا كانت هذه الأقوال هي زلات. الإمام الشاطبي بيقول في الحتة دي كلمة ظريفة قوي، الإمام الشاطبي بيقول في الجماعة اللي بيعملوا كده إيه، بيقول في الجماعة اللي هم يجيبوا الأقوال كلها بما فيها الزلات ويعرضوها للعوام ويقول لهم اختاروا ما شئتم، بيقول فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة فيها خلاف. ما أنا عندي واحد بيقول مثلا واحد بيقول المتعة حلال، وإن كان قول ضارب وقول زلة من الزلات وورط محض، واحد بيقول إن ربا لا ربا إلا في النسيئة، واخد بالك ربا الفضل ما فيهوش حاجة، وده قول أيضا ساقط وزلة ورجع عنها صاحبها، واحد بيقول إن مش عارف إن اللبيز والخمرة كلها ما لم تسكر فهي حرام فهي مباحة، واحد بيقول الأغاني كلها حلال، واحد بيقول مش عارف فيه، كل واحد يقول له هو عايزه، خد بالك هناك أقوال يستحى من ذكرها موجودة في كتب العلماء وهي زلات من زلاتهم. فلما أقول العامة بقى والناس كلها اختاروا ما شئتم، ده معناه إيه؟ معناه إسقاط التكليف. ده كلام الإمام الشاطبي، يقول فإنه مؤدٍ إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها، لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل ما يشاء ويترك إن شاء، وهو عين إسقاط التكليف. كده بنقول للناس مفيش كلفة خالص، مفيش أحكام اللي أنت عايز تعمله، بدل في كلام مكتوب في كتاب خلاص. طب أين فردوه إلى الله والرسول؟
نعم.
فإن تنازعتم في شيء لما يحصل خلاف، إيه اللي نعمله أثناء الخلاف بقى؟ سواء كان علما أو فتوى أو اجتهادا، ما القرآن علمنا يا جماعة، ربنا ما قالش سيبوها كده، عرضوا خلاف على الناس فإن تنازعتم في شيء فليأخذ كل بما استراح له، ربنا قال كده؟ ما قالش كده. ربنا قال فردوه، يبقى عند الخلاف بنرجع بقى أكيد، لأن في قول صح والتاني غلط، ودي المسألة اللي وقع فيها الخلاف بين السلف، كما يحكي ذلك ابن عبد البر اللي هو الشيخ بينقل عن كتابه وما عرفش زي ما قراش بالفصل ده كله وحكاية ابن عبد البر الخلاف في التعامل مع المسائل الخلافية اللي هي المعتبرة، ان مفيش خلاف بين اهل العلم ان ما ثبت انه زلة من زلات العلماء فلا يجوز الاخذ به ابدا ابدا، ولا يمكن عرضه على الناس. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم حتى يكون فتنة لبعضهم. لما يقعد الدكتور سعد ويتكلم بين العوام ويقول والله يا جماعة وحتى الكحوليات وحتى البيرة هناك قول لأبي حنيفة يبيحها، وده كان مضبط الفرز، ده سبب المشكلة اللي ظهرت أخيرا يعني. لما يقول هذا الكلام بيقوله قدام مين؟ بيقوله قدام الفقهاء في مجمع البحوث الإسلامية؟
لو قالوا ساعتها هناك بيقول له والله ما عندك حق، ده مكان يتقال فيه الكلام دوت، بيقولوا في قاعة، في قاعة درس الطلبة عارفين ان دي مسألة خلافية علمية، لا ده بيقولوا قدام العوام، والعوام بقى لا عارفة يعني ايه رخص، ولا العوام اللي راكب معاها في دماغها ان الرخص ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، فاهمين ان الرخص دي حاجة حلوة يعني، وبالتالي نبحث عن الرخص، واخد بالك؟ طبعا ده خطأ محض، لان الرخص اللي جات في الحديث رخص الشريعة، زي 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 القصر في الصلاة، وزي إجازة الفطر في السفر، دي رخص الشريعة اللي ربنا يحب أن يؤخذ بها. لكن رخص العلماء وزلاتهم ورخص المذاهب أجمع أهل العلم على عدم جواز الأخذ بها أصلا، ده محل إجماع. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. بنخلص الورق ليه؟ لمصلحة من يخلص الأستاذ الكبير فقيه الأمة كما يسميه بعضهم الأوراق، هو نفسه لا يدري الفرق أم يدريه ويختزله ويظهر للناس شيئا عجبا، ما أنا مش عارف، دكتور نفسه عارف الكلام دول، ويفرق من رخص العلماء ورخص الشريعة، وإن ده اللي ينفع يتقال للناس وتحث الناس على فعله. ورخص العلماء دي كلام زلات مذاهب أجمع العلماء على عدم الأخذ بها أبدا، واخد بالك؟ ولا هو مش واخد باله؟ عشان كده يقول لك ومين أنهي رخص وإزاي بقى الزلة، ما كل واحد شايف نفسه مصيب، إزاي؟ يعني إيه كل واحد شايف نفسه مصيب؟ ده رد لقول العنباري، عبيد الله بن حسن العنباري، ده راجل كان راجل من الثقات، وكان قال مقالة منكرة كفره بسببها بعضهم، قال إن كل مجتهد مصيب. يعني إيه كل مجتهد مصيب؟ يعني معناه إن النصارى مصيبون واليهود مصيبون والمجوس مصيبون، ما هم أخطأوا وأصابوا، وكل واحد بقى رأى رأيا واقتنع به فهو مصيب. إيه الفرق بقى بين اللي رأى إن الخمر حلال وخد بيها وعلى رأي سيدنا الشيخ، وبين اللي رأى إن عيسى ابن الله وخد بيها؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ ما كلاهما له مرجع وكلاهما له علماء يقولون بذلك، ولا إيه الفرق؟ أنا مش عارف يعني، ما تفرق بيه؟ هذا العلماء ردوا على عبيد الله بن حسن العنباري مع إنه كان عالم كبير جدا، وجمع من أهل العلم تكلموا في هذا الرجل وقالوا فيه كلاما كبيرا جدا، يعني بعضهم نسبه إلى الكفر، ولكن طبعا هذا لا يصح، إن الرجل اجتهد وأخطأ، هو رجل من أهل السنة الكبار، والشاهد أن العلماء أخذوه عليه زلة عظيمة جدا. فأنا بقول الآن مسألة الرخص دي رخص مذاهب مش رخص شريعة، ورخص المذاهب كلام العلماء فيها واضح. الأوزاعي بيقول: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. ويقول ابن حزم رحمه الله: قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ويقول الإمام أحمد: لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ اللي الشيخ قال ما فيه من الخطأ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، كان فاسقا. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله ورحم من سبقهم من ذكرنا أسماءهم: من حمل شاذ العلم، الأقوال اللي معلهاش دليل صحيح ودي اللي خلاف بها غير سائر كما سأبين، حمل شرا كبيرا. ودخل القاضي إسماعيل يوما على المعتضد العباسي أمير المؤمنين، فرفع إليه الخليفة كتابا وطلب منه أن ينظر في هذا الكتاب، فالقاضي إسماعيل بص في الكتاب وقال: فإذا في الكتاب هذا، إذا صاحب الكتاب قد جمع فيه الرخص كلها والزلل كله بتاع العلماء. فقال: أفن، مصنف هذا زنديق، مين المجرم اللي عامل الكتاب دوت؟ إيه دوت؟ فقال له إسماعيل المعتضد العباسي الأمير، قال له: ألم تصح هذه الأحاديث؟ طب مش دي حاجات لها شبهة الدليل يعني صحيح مثلا؟ قال: بلى، ماشي، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكر والغناء، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر المعتضد بحرق ذلك الكتاب، يرحم الله المعتضد، أين مثله اليوم؟ فإزاي إن الشيخ مش واخد باله ويقول لك إن أنا الآن يا جماعة مش مفتي؟ يا عم الشيخ خلاص سيدنا، أنت مش مفتي، الكلام اللي بتقوله ده اتقال في مجامع العلمية، ما تقالش على هواء مباشرة وتقول لهم أبو حنيفة والبيرة، طبعا مع الغلط على أبي حنيفة، أبو حنيفة رحمه الله له قولان في هذه المسألة.
طيب يعني ممكن أترك تعليق حضرتك لحد ما نأتي للفيديو؟
طب خلاص ماشي، نرجع تاني
أيوة
لمسألة الخلاف، نكمل بس تحت الغلاف بس نقفلها.
كمان في نقطة، هو كان يقول إن الأخذ بفتوى النظام حتى ولو كان ضد الشرع هو الواجب، مثل إباحة الخمور والملاهي الليلية.
طبعا هذا برضو كلام يعني، الأول أنا عايز الكلام ده الناس تسمعه، طيب
نسمع الفيديو يعني طيب ياريت نسمع الفيديو يا استاذ اشرف
علشان غلط ولا
نعم.
حاجه
نعم
دعه يجيب عليه.
انا بسالك فجالك واحد قال لك لو سمحت يا دكتور انا وستي دي هنتجوز بعض ساعتين تفتينا بايه
بالنظام بس خدعت الرجال الموضوع
ما انتهتش
موضوع اخر بقى
عشان ما انتهتش موضوع اخر
لا ما انتهتش
هذا عندنا ايه
اتفضل احدث فتنه
اتفضل
يعني احدث فتنه
قول الحق محتاج فتنه لو هيقتلوني حتى
أتزنى. حسب النظام
لو هيقتلوني
لا لا سبحان الله لما يكون حط امامك واحد ولا يتعامل
يعني لو النظام قال لك انا ببيع خمور انا بعمل انا بفتح ملاهي ليليه تقول له حسب النظام انت جائز
طبعا النظام المتبع للمجتمع
يعني انت تقول لو النظام يبيح الملاهي الليليه وبيبيح الخمور انت تقول تبع النظام انا موافق
سبحان الله ايه دخل
اديني اذا كان اللي بعدها النظام فاسد في ايران
اللي بعدها
لا يقول الحقيقه
بس لا داعي للخطا في حق الغير
انا
دلوقتي يعني شوف مسائل
اديني اللي بعدها
ماشي ابن عباس تقول له ايه
اقول له اخطات
انت تقول له اخطات
نعم
اديني اللي بعدها
طيب الام قالت له اخطات جت عليا انا وقفت
طيب استنى قبل كده
الكلام بالصوت والصورة زي ما سمعتم حضراتكم يعني. تعليق حضرتك دكتور مازن
طبعا معروف أن أهل العلم جميعا يعرفون أن للأحكام أدلة تؤخذ منها والأحكام هذه الأحكام بلغها بعضهم نيفا وخمسين حكم من أحكام الأدلة الأحكام يعني أي حكم عشان نتبناه أو يعمل به في الشريعة لازم يأتي له دليل في منها أربعة أو أقول ثلاثة متفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس فيه خلاف وإن كان البعض خلافه لا يأخذ به بسبب أنه من الظاهرية فقط وفي بعدهم 50 دليل يذكرها أهل الاختصاص في أصول الفقه هذه الأدلة كلها ليس فيها حاجة اسمها النظام دي إيه النظام ده يعني نظام كفري مثلا نظام طاغوتي يبيح الخمر نأخذ بفتوى النظام إيه فتوى النظام والنظام من أنت كان بيفتي يعني هو السلطان ده أحد أهل العلم طبعا هذا خلط عجيب ممكن طبعا لو ناقشته يقول لك والله ما حكم الحاكم يزيل الخلاف في اللي فيه خلاف سائغ يا مولانا لما يكون عندي قولان النقاب فرض والنقاب سنة والحاكم قال احنا هناخد بالقول بتاع السنة جماعة مثلا يعني والقولان معتبران ساعتها ممكن نقول هذا الكلام يبقى له وجه مثلا يعني واخد بالك مع احترام الرأي الآخر لكن تيجي تقول لي ان النظام اللي ما لوش علاقة بالشريعة ولا ليه علاقة بالأصول ولا فيه خلاف ولا بتاع ويقول لي قولا تقول لي اخذ بقول النظام لو انا في إيران والنظام هناك يبيح المتعة اتمتع او اجيز ناس ثم يتمتعوا لو النظام في مصر يبيح الملاهي الليلية أقول لهم على البركة والله ما حد قايم كملوا اشربوا عربدوا النظام عايز كده لازم لازم اعملش فتنة في البلد وأوافق النظام طبعا هذا كلام لا يخرج من متشرع ولا يقول به أصلا رجل يحترم دينه أصلا لأن الدين حاكم على كل شيء نظام إيه وبتاع إيه أنا قد يسعني أن أنا أكون مضطرا للسكوت يعني هنا السكوت خير من الكلام في مثل هذا رجل لو أنت خايف يا دكتور خايف تتكلم وما عادش في خوف طبعا الكلام ده كله بعد الثوره يعني
ده حديث
لو انت خايف تقول الحق اسكت والزم الصمت فعندئذ من كان يقول فليأكل خيرا او ليصمت لكن انت تتكلم بكلام هو باجماع اهل العلم كلام باطل كلام لا يقوله اصلا رجل يعرف ما له وما عليه في دينه ايه النظام ده يعني انا عايز دكتور بس يتكرم ويشرح للامه ويشرح للعوام لمجتهد العوام اللي هو عايز يخليهم كلهم مجتهدين ويدغدغ عواطفهم انا عايز كلكم تفهموا عايز ناس كتب فاهمه معايا طبعا يتجاوب معه العوام يقول له الراجل ده راجل كويس انه عايز يخلينا مبصرين وعايشين هي بالمجاملات هو الدين ده بالمجاملات يعني الاجتهاد ده له ادوات يحصل فيها المرء عمره كله ثم لا يكاد يحصلها ثم ياتي اي واحد كده اقول له خد وانت اشتغل اشغل فيه كل الخلق في الاجتهاد هي سايبه يعني مش حاجة اسمها كده في العالم ده هذا هدم للشريعة ده تجريء للعوام على الدين لما يبقى كل حاجة كده سدح مدح وبدام هناك قول قال هذا الكلام في مكتوب في كتاب لا ننظر بقى إذا كان له دليل صحيح أو ليس له دليل صحيح ما موجود في كتاب واخد بالك كل زلم من اللي زللها ابدأ قول عند صاحبه محترم فطبعا هذا هدم لكل العلم وهدم للشريعة أولها وآخرها ولا يمكنه أن يرد على أحد يعني إذا هو أنا عايز أشوف الدكتور سعد إزاي برد على القديانية أو إزاي يرد على النصارى أو إزاي يرد على اليهود أو إزاي يرد على الشيعة إزاي هرد عليهم أنا مش فاهم يعني أنا عايزه يطلع كده مرة وياخد أي عقيدة باطلة من عقائد الباطلة عند أي منهج وأي مذهب وأي فرقة ورد عليه وسمعني يرد إزاي على مذهبه لا خطأ في العالم هو كده فحوى كلامه يرتد إلى كلام عبيد الله بن حسن العنبري ويقول لك لما هو ما عالم هو واخد بالك مع أن العلماء كما قلت كادوا يكفرونه لأن كلامه يوشك أن يصحح عقائد اليهود والنصارى. هيقول لك فيها إيه بقى ما النظام. فأنا مش عارف، أنا فعلا مش عارف كيف يصل الحال بهذا الرجل الفاضل إلى هذا إلى هذا المهيع المظلم وهذا المضيق الذي لا مخرج منه إلا بالرجوع للحق.
نعم. طيب دكتور مازن، هو برضو دكتور سعد له تعليق شديد الخطورة على السنة. يقول إن هو لا يوجد أي حديث واحد متواتر مجمع عليه من العلماء.
طبعا أنا قبل ما نشوف في السكة دي أنا بس عايز أكمل قصة الخلاف. لأن هي 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 طيب. المبنى مبنى مذهب الدكتور كله هو بيلعب على هذه النقطة، يبني مذهبه هذا المميع لكل شيء الذي لن تجد فيه شيئا تمسكه بيدك، زي ما شفت كده في نظرة أخونا أمجد. الشيخ أمجد بنظره ما فيش مش هيمسكه المكان النظام وما فيش يعني ما فيش ممسك. فالقضية دي مبنية على مسألة الخلاف، مسألة الخلاف إن إزاي نتصرف مع الخلاف. هو كل خلاف بيجي بناخد بيه، ما احنا قلنا والعلماء قالوا مشايخنا علمونا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. لازم يكون الخلاف مبني على دليل. العلماء لما اختلفوا قديما، الاختلاف القديم اللي بيحكي ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في التصرف مع الخلاف ازاي، على قولين. شوف بقى كان الخلاف بينهم بيتكلموا ازاي، شوف كان الخلاف فين في الخلاف، يعملوا في الخلاف على قولين. طبعا ليس منهما ما يذهب له الدكتور، فهذا لم يذهب له احد قط على وجه الارض. بس يا ريت الراجل يصمد على خط واحد ما ينتقلش، لا يحيد عن الجواب، يعني كامل معنا في سكه. واحنا والله ما بنشتم دكتور سعد ولا بنتنقص ولا نهينه ولا نرضى بهذا. إن لم يكن يا أخي لعلمه فلسنه، فالرجل يعني في رجل كبير السن، وإحنا ما تعودنا ولا علمنا أشيخنا ولا علمنا ديننا أن نشتم من هو أكبر منا، نحن فعلا من هو أقل مش من هو أكبر. لكن العلم والحق والباطل قضية ما فيهاش مجاملات، ما ينبغيش فيها المجاملة ولا الصبر. ما تقوليش والله لا أنت بنت كده معلش يعني تبطر على الراجل، لا ده دين، هذا دين، بعد يعني برة الدين نبوس راسه ونبوس ايده كمان. لكن في الدين ما فيش فيها هزار، وينبغي ان كل اللي بيسمعنا حتى ان كان مخالفنا او موافقنا يعي هذا، يبعد المسائل. انا ما بعرفش دكتور سعد اصلا، لم القاه قط في حياتي، ما تشرفتش بلقائه قط، ولا بينه وبين الراجل اي خلاف، ولا بينه وبينه اي مشاكل، ولا بينه وبينه ميراث ولا حاجه خالص. فكلامي هذا ليس طعنا في شخصه بقدر ما هو تفنيد لقوله. واللي يقرا كتب العلماء يجد اشد من هذا، يجد ان احيانا يبلغ تفنيد الاقوال مبلغا صعبا جدا. وشوف ابن حزم كان بيقول مع الائمه الكبار في هذه المساله وهم انفسهم بعضهم مع بعض، حتى ذكرنا سابقا قول ابن عباس العلماء كالتيوس في زروبها. دي مساله دين ما فيهاش هزار. فانا يعني اعذرني الدكتور واحبابه ومتابعوه ان كان في لهجاته شده، فهذه غيره لله ورسوله ولدين الله، ليس اهانه للشيخ ولا تقليلا من شاني ولا حاجه، فليتحمل ذلك يعني ويحتسب. بقوله تاني، مسألة الخلاف، الصحابة والخلاف اللي كان بين السلف، ابن عبد البر بينقل فيه القولين المشهورين، بيقول الباب الرابع والخمسون في جامع بيان البياني، ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء. ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء. قال أبو عمر اللي هو ابن عبد البر يعني، اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين في التصرف حيال أقوال الفقهاء، بياخدوا واحد من اثنين خلاص. أحدهما أن اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة وجائز لمن نظر في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بقول من شاء منهم. حلو، بس ركز ده معي في الجاي. كذلك الناظر في أقاويل غيرهم من الأئمة ما لم يعلم أنه خطأ. طبعا هذا تكلم هنا عن مين؟ تكلم عن صنيع العلماء مع أقوال من سبقهم من العلماء. ده مش كلام على العوام خالص، العوام مش مدخل في القصة دي، العوام على دين أئمتهم. أنا راجل شافعي بأخذ بقول الشافعي، حتى يظهر لنا شافعي مخطئ بحجة تلوح لي أو يعني يعلمونيها أحد العلماء أو تظهر لي على قدر علمي، فبأنتقل عن قول القول واحد تاني. طول ما أنا ما عنديش ما أثبت خطأ الشافعي، أنا شافعي المذهب أو على خير على أي مذهب كنت يعني بأقلد، العامي يقلد ما له في الاجتهاد مدخل يعني خلاص. بيقول بيتكلم هنا اختلف الفقهاء في هذا الباب في التصرف مع أقوال العلماء من قبل أمثالهم أو طلبة العلم أو من يفهم يعني كما سيظهر الآن. قال كذلك الناظر في أقاويل غيرهم من الأئمة ما لم يعلم أنه خطأ، بيختار من أقوال الصحابة والتابعين واتباعهم ما شاء مدام ده خلاف سائغ، لما فيش حاجة ظهر له أنها إيه خطأ، فإذا بان له أنه خطأ لخلافه نص الكتاب أو نص السنة أو إجماع العلماء لم يسعه اتباعه. طب ظهر أن في قول خطأ من أقوال الصحابة، عرف زانه خطأ، عرف زانه زلة، عرضه على السنة كما أمر الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه، رده للكتاب والسنة. لا أشد دليل، لا دليل حديث موضوع أو دليل حديث كذب أو ما الأشد دليل أصلا، خذ بالك. وبان له أنه زلة وخطأ، وأن السنة الصحيحة والكتاب المستقيم على خلافه، فلا يقول فلا يسعه اتباعه خلاص. فإن لم يبل له من هذه الوجوه، طب لا ما فيش في خطأ بين ولا حاجة ولا ممكن قول سائغ يعني، جاز له إيه أخذ ما شاء منه. وذكر أن هذا كان قول عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وجماعة من أهل العلم. قال وأما ثانيهما والقول بقى الثاني وهو قول مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما ومن سلك سبيلهما من أصحابهما، وقول الليث بن سعد والأوزاعي وأبي ثور وجماعة أهل النظر، ده رأي جماهير أهل العلم، أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب. قال إن أي خلاف بقى يجي، ده رأي الجماهير، رأي اللي سبق اللي هو لألك ياخد بأي واحد منهم بشرط إن هو ما يتأكدش إن هو خطأ، ما يظهرش له أنه خطأ. خطأ إزاي؟ يعرف إزاي إن هو زلة؟ الحكم في الزلة يجي إزاي؟ أنه يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا صحيحا، خلاص كده بقى زلة، خلاص حاجة ملهاش دليل، فأنا إزاي أخذ بيها؟ أو دليلها خطأ، أو دليلها لا يقوم بها على قواعد أهل العلم. أنا عامل أصول فقه ليه؟ نعم. معاملين أصول فقه وقواعد فقهية ووجع دماغ ده كله ليه؟ لما أي حد لاقي كلمة ياخدها ويجري، الله عجب. فيقول لك هنا رأي الجمهور إذا إذا كان في خلاف، فالخلاف دوت لازم يتصفى على قول واحد، فيش حاجة اسمها كده ياخد اللي هو عايزه، فهو إما خطأ أو صواب. والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل. تقول لي في قولان، أقول لك والدليل مع مين فيهم؟ الدليل مع الاثنين. إزاي؟ مع الاثنين من أي ناحية؟ يعني بنفس الدلالة عليهما؟ يعني مستحيل، يعني واحد بيقول واحد بيقول لا، نفس الآية مع الاثنين؟ طب نفس مع الاثنين الآية، طب هم استدلالهم بها في بنفس الدرجة نفس القوة ونفس التطابق؟ مش لا ممكن، هذا يستحيل. فيقول لك هو الواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول على الصواب منها، وذلك لا يعدم حيلائي، فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه. طب الأدلة لها متكافئة، يشوف الأشبه بالقواعد والأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا لم يبن طب ملقاش يتوقف، يقول لها أخذ بدولة بدولة، أنا متوقف في المسألة دي يا جماعة، ليه؟ مش باين لي فيها دليل، ما أنا سأسأل، ربنا هيسأل أنت قلت كده ليه؟ إن ما كنتش أبين حجة واضحة فأنا في خاطر. خليني أدخل هنا بس على نقطة أبو حنيفة لأنها مهمة أو ارتباطها بالقضية دي.
طيب نشوف الفيديو الخاص.
لا لو موجود ماشي نسمعه.
طيب الفيديو الخاص بالبيرة جاهز يا جماعة؟ يعني بقول طيب نشوفه لو سمحت. طيب احنا بنعتذر طبعا عن هذا الخطأ الفني، وان شاء الله يتصلح الصوت ونسمعه تاني دلوقتي الى ان يتصلح الفيديو.
ايوه نقول بقى اللي فيها ازاي. قلنا ان الخلاف الخلاف اللي هو قلنا ان اما ان هو يكون رأي الجمهور من اهل العلم، اي خلاف بيجي ده كان خلاف سائغ، حديثنا كله في الخلاف السائغ، الخلاف اللي دليل معتبر. الواجب على الناس على اهل العلم لما تصدروا للناس يتكلموا في المسائل دي ان هم ايه، ان هم يبحثوا عن الصحيح من هذا الخلاف. ازاي عرفوا الصحيح من القولين؟ برده للكتاب والسنه واجماع العلماء والقياس والحاجات دي كلها. خلاص اذا عرفوا ان احدهما هو الحق لازم ان ياخذوا به، وما ينفعش ساعتها يعرضوا القول الثاني انه بقى قول خطا، يعرضه على سبيل بيان خطا فقط. سيدنا بقى الشيخ جاب مساله اللي جابه في مساله البلدي ايه، امام ابو حنيفه رحمه الله تعالى، مسألة النبيذ، ودي مسألة مشهورة عند أهل الكوفة من أبو حنيفة بس كمان، مسألة النبيذ يا مولانا. كان أبو حنيفة رحمه الله له قول قديم حتى ابن حزم بينقل عن بعض الأحناف أنهم يرونه أنه كان رأيا خبيثا رأي خبيث بيرون هو كان يعني كأنه زلة.
نعم.
وده صرح به كثير منهم إن الخمر اللي هو إيه ما كان من العنب فقط، وإن بقية أنواع الخمور اللي بقى من الشعير واللي من التمر واللي من البتع العسل واللي من الذرة المذر والحاجات دي كلها وغيره ما تخشش معانا في الخمور، وإلا إذا أسكرت يعني يقعد يشرب لغاية ما يسكر، إذا سكر نقول له وقف كده خلاص، هل هو هيقف بقى ساعتها يعني خلاص. وطبعا هذه كمان فتوى على خلاف المصلحة،
يعني الواحد أول ما يحس أنه دماغه هتبدأ يقول استغفر الله
كده بقى يقف بقى يبطل، فهو يقعد يشرب من البيرة لغاية ما يحس أن دماغه تقلب يوقف. ده كان قول خد بالك، قول قال به بالفعل بعض بعض العلماء سابقا. لكن محمد بن الحسن الشيباني روى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى القول الموافق لقول الجمهور، وروى عنه إن الخمر ما أسكر قليله فكثيره
حرام
ما أسكر كثيره فقليله حرام. وحتى لو احنا سلمنا ان دي قول ابي حنيفه ما رجعش عنه ولا هو الراجل ولا حد انكره عليه ولا بتاع، فابو حنيفه هذا نبي ولا رجل من اهل العلم؟
رجل من اهل العلم.
وسيدنا مالك علمنا التعامل مع الناس كلها، قال كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم. والائمه كلهم ابو حنيفه اولهم رحمه الله عليه ورضاه، والامام مالك والشافعي واحمد كلهم قالوا اذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن جاءكم عني كلام والحديث على خلافه فاضربوا بقول عرض الحائط. كلهم قالوا صح هذا عن أبي حنيفة بإسناد صحيح وعن الشافعي ومالك وأحمد. نيجي بقى نطبق إيه؟ أبو حنيفة قال إن المسكرات إن هو يسكر لغاية يشرب لغاية ما يسكر ووقف، الحاجات اللي هي خلاف العنب يعني اللي هي غير العنبية كما يقول الدكتور سعد. نعرض كلام الراجل دوت على السنة ها؟ ونعتذر عن أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة قد يكون ما وصلوش الحديث، وده كان يحدث لكثير منهم لا يبلغه الخبر أو يبلغه لكن لا يبلغه ثابتا، أو يبلغه ثابتا لكن لا تظهر له الدلالة، لا تقع له على الوجه الأكمل. يعني على في عندنا يعني قائمة اعتذارات عن الأئمة الأعلام، من عارفين نعلم صدقهم وحرصهم على الديانة وإقامتهم الحق وسعيهم في الحق بكل ما أوتوا، وأنهم لم يخالفوا إلا في النادر، فيجب اعتذار عنهم. ومعذور أبو حنيفة رحمه الله، لكن هل يسع أحدا أن يأخذ بقول المعذور أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه ويتبعوه على ما أخطأ فيه؟ لا، أبو حنيفة عذر لأنه مجتهد وأخطأ. طب وإنت بقى أيها المتابع الذي تعلم أنه أخطأ، إيش عذرك يعني؟ إن هو راجل نفسه غلط وربنا سمح له بهذا، ونبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحكم فأخطأ فله أجران، فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. فبيأجره على اجتهاده ولا يؤثمه على خطأ إنه بذل وسعة. طب اللي بيقلده هو عارف إنه غلط في دين، ايه بقى ايه وجه يعني الحسن عنده ايه؟
بيحاول يكبره ان هو لم يخطئ.
طب ده مش ممكن، ان ده حصل على ذلك بيان. الامام ابو الوليد الفاجي بيقول ان مساله النبيذ هذه عند الاحناف مساله يتبرؤون منها ويستحون من ذكرها ولا يناظرون عليها. لو حد كان يطلب الاحناف يقول لهم تعالوا نتناظر في النبيذ ما يرضوش الكبراء، يقول لك لا بلاش، ما احنا عارفين اللي فيها، عارفين يا عم الراجل غلط واحنا اسفين ومتشكرين وقلبوا الموضوع ده خالص. ويرون ان من يدعوهم للمناظره في هذه المساله انما يشنع عليهم ويسيء الى سمعتهم عند العوام. هل من الانصاف والمصلحه ان انا اجي دلوقتي واقول ابو حنيفه بيقول كده؟ الراجل نفسه لو كان حيا الان لما رضي بذلك، لانه سيجد الدليل المتواتر وحديث ما اسكر قليل ما اسكر كثير فقليله حرام متواتر. ده متواتر.
الشيخ سعد بيقول ما فيش حاجه متواتره.
لا طبعا، ما انا اقول لك القصه بقى جت منين. رواه ابو هريره وابو موسى وعائشه وابن عمر و يوشع بن الحميري واخذ بال حضرتك وجماعه، يعني اكثر من خمسه، وهذا حد التواتر عند اهل العلم. مساله ان ما فيش متواتر غير حديث واحد، هذا خطا وقع لعمر بن الصلاح ورده عليه الحافظ ابن حجر. وأصلا مسألة التواتر كلها برمتها لا علاقة لها بعلم الحديث. يعني قصة التواتر والأحاد والقصة والتفرقة دي كلها لا علاقة، ليس المحدثين فيها ناقة ولا، إنما هذا من كلام الأهل الأصول. الأصوليين هم اللي قسموا السنة لمتواتر وأحاد، لكن أهل الحديث لا يعرف منهم أحد من هذا الكلام، إنما نقلوه في كتبهم اتباعا للأصوليين، خد بالك. لكن المحدثين شغلهم يتلخص في صحة الخبر، هل هذا خبر يصح أو لا يصح، ثابت أو غير ثابت، إذا صح الحديث عندهم عملوا به، سواء كان متواترا أو أحادا. وحتى جماعة اللي نقلوا كلام الأصوليين زي ابن الصلاح رحمه الله تعالى وقال وذكر أنه واحد بس المتواتر حديث اللي هو من كذب عليه متعمدا، فقد رد عليه الحافظ ابن حجر وقال والمتواتر في السنة كثير. نعم. وقرر ذلك بأنه لو نجمعنا كل حديث في كتب الستة وأصول الإسلام ووجد له فيها أكثر من طريق فإنه يحصل بذلك التواتر على وفق مصطلح الأصوليين كمان مش المحدثين، وإلا كما ذكرت لك فالمحدثون لا يعرفون التواتر.
نعم.
إلا نقلا عن أهل الأصول، وبالتالي ليس لهم فيه ناقات ولا جمل، وهذه دعوة حتى بإحنا معلش سلمنا ما فيش متواتر خالص في السنة. إيه يعني إيه, 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 إيه النتيجة؟ فكان ماذا؟
النتيجة
إيه المطلوب يعني؟ خلي السنة خلينا أخذنا بقول ابن حبان
إلى مسألة الأحاد كده.
ابن حبان بيقول ما فيش متواتر خالص، ماشي ما فيش متواتر خالص، وبعدين يعني إيه السنة كلها أحاد نعمل فين ردها يعني ولا إيه المطلوب؟
أنا لا نوع من العقل بقى فيه
يعني ما هو طبعا أنا عارف وعايز أقولي وعايز أقولك إن الأحاد ده ظن والظن لا يغني عن الحق شيئا. نقول له يا سيدنا الشيخ حضرتك أكبر من كده، لأن الظن الذي تقوم عليه أحاديث الأحاد مش الظن أبو 51% أو 99%، أنت عندك العلم واخد بالك ودرجاته يبدأ من أول اليقين لغاية الخطأ. اليقين ده 100%، الظن يبدأ من 51-99% ده اسمه ظن، الشك 50%، ال 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 الخطأ أقل من 50%، الجهل 0%. عندك كده مراتب الإيش الإدراك 100%، أنا أقول 100% إحنا في الاستوديو ده يقين لا يحتمل الخطأ. الظن والظن كما قلت دي نقطة مهمة جدا، يبدأ من كام؟ يبدأ من 51% فوق الشك بدرجة لغاية اليقين، ففي عندي ظن ب 99% 90% و95%، فهل هذا يساوي ظن ب 51%؟ لا يستويان، ده اسمه ظن راجح. وعامة ما يطلق عليه أنه ظن في الشريعة إنه من الظن الراجح من الظن الغالب اللي هو الفوق، مش ظن ب 51% دوت. وهذا لا يخفى على مثل الدكتور سعد، راجل يعني المفروض درس أصول وعارف إحنا بنقول إيه بالكلام ده مش جيد عليه. لكن هو الرجل كما قلت للأسف يعني يأتي بهذا على ذاك ولا يخرج من ذلك إلا بكلام يعني بركب تركيبات عجيبة جدا.
نعم يعني طيب اسمح لي دكتور مازن فاصل قصير ثم نعود بعده ونواصل الحديث مع دكتور مازن السرساوي.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
زهقان من موضوع تغيير الأرقام وطبعا رقم احنا جبنا لك الحل. اتصل من اي محمول على 23 71 او من اي خط ارضي على 09000 151. حمل برنامج تغيير الأرقام اللي هيغير لك كل الأرقام اللي عندك على حسب شبكة المحمول بتاعت كل رقم. يلا بسرعة اتصل وادخل كود البرنامج. وأتم الحج والعمرة لله، صدق الله العظيم. مسابقة جاوب واعتمر، جاوب على سؤالنا واربح عمرة شاملة الإقامة والطيران كل 10 أيام. وسؤالنا هو في أي سورة وردت آية الكرسي؟ 1. سورة النساء. 2. سورة الكهف. 3. سورة البقرة. اتصل من أي محمول على 5984 أو من أي خط أرضي على 09000 158 وتمتع بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.
دلوقتي تقدر تكتشف المزيد عبر خدمات الموبايل الإخبارية مع مشاهدة قناة الحكمة الفضائية. ودلوقتي تقدر تتابع الأخبار على مدار اليوم والساعة لتصلك أخبار اليوم المحلية والعالمية مباشرة على هاتفك المحمول. اشترك الآن لتحصل على آخر الأخبار والأحداث الجارية وما يستجد من حوادث بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة بمجرد حدوثها. أخبار منوعة ومختلفة لنمدك بالأخبار العاجلة والأخبار السياسية وأهم الأخبار الاقتصادية. فقط أرسل كلمة خبر على رقم 136. الحكمة عينك في قلب الحدث.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. عودة للحوار مع دكتور مازن السرساوي. وقبل ما أبدأ معك الحوار, حضرتك اشتركت في خدمة أخبار الحكمة ولا لسه؟
والله لسه شايفها دلوقتي وهشترك بعد الحلقة بقى إن شاء الله. بركة فيكم.
الله يبارك فيك. طب ما تنساش حضرتك تبعت كلمة خبر إلى 136.
نعم.
تبعت كلمة خبر إلى 136
بعد الحلقة إن شاء الله.
تمام, شكرا جزيلا. طيب إحنا كنا بنتكلم عن مسألة الأحاديث المتواترة اللي نفاها الدكتور سعد الهلالي, وقلت هذا لا يضر أهل الحديث وإنما هذا من ترتيب أهل الأصول. الفيديو جاهز يا أستاذ أشرف؟ طيب هو نسمع الفيديو اللي كان فيه خلل في الصوت بعد نسمع التعليق من حضرتك. اتفضل يا أستاذ أشرف.
أي دواء في كحول؟ نعم. او مثلا يقول لك ايه, بستخدمش اي صابون مثلا او مطهر في الكحول. ما احنا قلنا ان دي مساله دخل فيها المتخصصون باعتبار في حاجه اسمها استحاله واستهلاك. يعني ايه استحاله واستهلاك؟ الاستحاله التحول, حولت الشيء من شيء الى شيء. فلو جبت الخمر وخللته صار خل. اكثر الفقهاء قالوا ان الخمر اذا تحولت خل صارت خلا حلالا, لم تعد حراما.
لان هي تحولت من الصوره اللي هي بتاعه الخمره الى الخل اللي احنا بنحطه على السلطه.
صحيح. نفس الامر سائر المسكرات لو تحولت من جنس الى جنس صار جنس اخر, ما عادش اسمه جنس خمر. يعني الكحول ده اسمه ايه؟ اسمه كحول مش اسمه خمر. فتحول من جنس الى جنس وصار مطهر, لكن حكم شربه بقى وما يؤثر فيه ده مسألة خلافية ايضا بين الفقهاء. يعني يأتي اذا كان الكحول مستنبط ومستخلص من عصير العنب فبإجماع ده حرام, وان كان مستخلص من غير عصير العنب موجود في عصير القصب موجود في الفاكهة. على فكرة ما من شيء خلقه الله عز وجل في المزرعات إلا وفيه نسبة كحول, يعني نسبة بسيطة, ولكن هذه النسبة غير مسكرة. فلو كان كلمة الكحول دي هتسبب ارتكارية وهتسبب حدثية ضمه أكثر المزرعات وأكثر المنتجات.
لو ليت كمان الاستخدام انت بتشربه علشان يعني جايبه تطهر بإيدك ولا جايبه تسكر بيه. يعني
الأمر الثاني اللي هو احنا قلت الاستحاله, تاني الاستهلاك. يعني الاستهلاك يعني لما تجيب مثلا نقطه صغيره كده وتحطها في برميل ميه, يعني ضاعت النقطه دي, ضاعت في البرميل الماء.
بس لا فيها كحول
فيها, بس استهلكت. يعني ايه استهلكت؟ يعني خلاص
مش ده الكحول اللي
مستحيل. حتى لو شرب كثيره لا يمكن ان يسكر. فصار هذا مستهلك.
يعني حضرتك تقدر تقول لي مثلا ان الخمور اللي فيها نسبه كحول منخفضه ما تبقاش حرام؟
نسبة الكحول احنا قلنا الكحول ده نوعين
في الاستهلاك.
اذا كان من الخمر العنبية فدي مسألة عبادية. ليه؟ لان فيها نص حرمت عليكم الميتة كما قال تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل
شرف.
قالوا الخمر ده هي ما عندما نزلت الآية نزلت على الخمر العنبية. اما الخمر غير العنبية اللي متخذة من التمر او متخذة من الشعير او متخذة من سائر الاشياء المزروعات زي يعني ما يصنع
الرز بتاع
كل ذلك البيرة وغيرها, كل ذلك خرج عن كونه خمرا من العنب, دخل خمر من غير العنب. ابو حنيفة رضي الله عنه بيقول ان الحرام فيه القدر المسكر, اما القدر غير المسكر
لا 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 لا
يعني
ده راي احنا والنبي يا دكتور.
لا لا عفوا, يعني ده علم علم يعني
لسه علم
كن الناس تقبل او لا تقبل. يعني
لا 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 فهمني, انا اول مره اسمع كده. انت عايز تقول لي مثلا ان البيرة مش حرام؟
عند احنا قلنا المسائل الخلافيه البيره دي ليست متخذه من العنب وانما متخذه من الشعير. هذه هذا الشراب اذا اسكر كثيره فاذا قليل وحرام عند جمهور الفقهاء. ابو حنيفه قال لا انا مش مع الجمهور, انا
رايي ابو حنيفه شايف ان البيره حلال,
البيره القدر غير المسكر.
ايوه يعني ياخد كوبايه يعني
ويمكن الكوبايه ممكن تسكره افترض, لا حسب قدر الانسان حسب بنيه الانسان, ممكن بنيه الانسان مع كوب ممكن
مفهوم هيجرب مره يعرف ان هو التوت
القدر غير المسكر
كوبايه.
نعم ده وجهه نظر ابو حنيفه
وابو حنيفه شايف كده.
نعم
مشاهدينا الكرام دكتور مازن, الحقيقه انا شايف ان عمرو اديب هيبقى تبع المذهب الحنفي فورا ومنبهر وسعيد بهذا
طبعا الرأي. يعني هو اظن الكلام يعني لا يحتمل تاويل, الكلام واضح ان الدكتور الان بينقل عن ابي حنيفه انه يقول ان البيره وان ما كان من غير العنب فان الامر فيه حسب الاسكار, ما اسكر اذا عندما يبلغ حد الاسكار يحرم, اذا لم يسكر فلا يحرم. طبعا حتى ده مصادم للنص, حتى لو احنا رجعنا لو احنا سلمنا ان هذا قول ابي حنيفه فهو غلط. ليه؟ لان نص النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام مش قالوا في العنب, قالوا في التمر. النبي قال ده في التمر, ما كانش عندهم في مدينه غير التمر, ما كانش عندهم قمر العنب دي واخد بال حضرتك. فده اذا مصادم للنص جدا. ثم يعني سبحان الله العظيم لما السنه عاصمه, الحديث عاصم في الصحيح من حديث مالك عن الزهري عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها أن سئل عن البتع دوت كان شراب يتخذ من العسل يسكر به, برضه لما كده بيسكر به في الآخر. فالنبي قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام. فده نص في المسألة, يعني مش محتاج إن أنا أهل العلم كلهم متفقون على أن هذه زلة من زلات أبي حنيفة رحمه الله, وهو معذور في هذه المسألة أنه مجتهد وقد أخطأ. حتى أصحابه الأدنون منه أبو محمد بن الحسن وغيره يرون ذلك, وجماهير الأحناف يرون ذلك, ولا يقول بهذا أحد الآن. فلمصلحة من ينشر هذا القول للناس؟ ده السؤال. الناس
ولماذا التوقيت؟
يعني الناس, ده الراجل الدكتور عزة عطية الله يبارك فيه لما نقل قولا في مسألة رضاع الكبير قامت الدنيا ولم تقعد, والراجل فصل من الجامعة بسبب ذلك. فالدكتور سعد الدين شان بيتكلم في مسألة ملهاش أي لازمة أساسا, يعني ولا حد محتاجها خالص, لا الناس محتاجينها ولا حد يسأل فيها, وجهلهم بها أولى من علمهم به. والعلم خلاص وقف عند ديت, يعني لكن بعلم الناس علم إيه؟
طيب أي علم فيها؟ ما يمكن, اسمح لي خليني أكون خبيث النية شوية, يمكن ده نوع من التطمين الإعلامي المطلوب, لا سيما بعد أسئلة كثيرة وجهت للطيار الإسلامي وللشيخ حازم, هتعملوا إيه في الخمرة هتعملوا إيه في الخمرة. فممكن
جدا ان الرجل هذا منهجه, الرجل يخالف التيارات الاسلاميه على طول الخط,
وهو الان يعني
خد بالك هو كانوا عايز يقول الناس يا جماعه الناس دي, وده هذا يعني ايه لسانه حاله, يقول لهم الناس دي مش فاهم, الناس دي بس بيهيصوا صوت عالي وكل حاجه, الدين واسع والدين سهل والدين مليان والكتب فيها, بس هم مش بيقروا, كان كل حاجه في الكتب لازم ناخد بيها, يعني كتب فيها كفر وفيها حق وفيها باطل, ومش كل حاجه احنا لن نقمش. المقمش هذا ممكن يعني المقمش اللي عمال يعفش اي حاجه بيشيلها من الارض ممكن يقابله تعبان يلدغه. العلماء ينهون عن ذلك, ينبغي على الرجل ان هو اذا حدث الناس ان يفتش.
نعم, هو الان دكتور سعد الهلالي على قناة ازهري الان ونحن نتحدث, اخونا المخرج يعني بيزود الامور, بيقول لك, هو بيقول للسلفيين انتم يعني تتناقضون, كنتم تقولون ان المظاهرات حرام والان حلال, كنتم تقولون ان التصوير الفوتوغرافي حرام والان مباح.
ماشي يعني احنا وحشين, انت هل هذا مبرر انك تبقى راجل وحش؟ يعني هذا مبرر خطأك بخطأ السلفيين؟ خليهم يا أخي كانوا ناس متناقضين, حنسلم بهذا لأن هذا كلام فارغ مش صحيح بالمرة, خد بالك. وهو الراجل يعرف هذا كويس, تعصب في غير موضعه, ويا سيدي رحنا جينا مظاهرات حلال حرام, دي قضية مش زي الخمرة ومش زي إباحة الربا ومش زي أمور كثيرة ومش زي إباحة الملاهي الليلية على حسب النظام. يعني خلي دي مسألة مناظر من مسائل النظر, الكلام يروح فيها ويجي, احنا كنا بنقول فيها بكلام من اجل المصلحه, ثم لما ظهرت مصلحته في غير ذلك والشراع مع المصلحه المعتبره انتقل كلام اهل العلم لحيث المصلحه, وده مش منكر على اي احد, وقع هذا للشافعي ولا ابي حنيفه ولا مالك, وده غير منكر, ديت ما ده مش تناقض ولا حاجه على وفق اصول الفقهاء. لكن انت الان خليهم غلطوا, هو انت بتبرر خطا حضرتك بخطا غيرك؟ هم السلفين غلطانين, طب حضرتك تغلط يعني على اس ذلك على حس الغلط تغلط؟ ده كلام يعني
هذه
حيده من حيدات الرجل يحسن الحيده لا يحسن الجواب للاسف. الجماعه اللي حواليه اللي بيطبلوا وما اكثرهم, واخد بالك,
يعني بيقول الراجل كلام لو قال لا حد لازم يعمل يعمل كده. ويعني فقيه الامه والامام الفقيه الكبير وعلامه الفقه والكلام الكبير ده كله واحنا ما عندناش مشكله هو يبقى امام الائمه على دماغنا يا سيدي من فوق ما قلناش حاجه ولا ننازع في هذا المسائل ده ما يعنيناش ان هو يبقى امير المؤمنين في الحديث شيخ الفقهاء الشافعي الصغير ده شيء يفرحنا والله لما يكون عندنا في الامه واحد بهذه القامه بس لو كان هذا كلاما صحيحا. لكن ان يبنى هذا على على على, على هذا التناقض البحث وعلى هذا التضارب وهذا التلفيق من الاقوال واخذ كلمه من هنا ومن هناك دون ادنى تحرير.
نعم
احنا عايزين الدكتور يحرر مساله. يعني لما يجلس انا مستعد اجلس مع حضرته مجلس تلميذ مستفيد مع استاذ.
يعني ندعوه الى
انا تحت امر
ندعوه الى مثلا شبه مناظره كده
فهمنا تفهيم استاذ لطالب. واخد بالك دي مش انا مش بتواضع ولا حاجه انا طالب فعلا واخد بالك يعلمنا وفهمنا كده بالراحه ولا يحيد يعني ياخد مساله من الاول للاخر يجيبها لنا ونمشي معاه كلمه كلمه ونفهم الكلام ده جاي منين وازاي على وفق اصول الفقهاء. لكن كده كده تنقير هنا كلمه وهنا كلمه ونخش من دي على دي وننقل مساله من مساله لباب اخر والكلام ده اللي هو اللي قد يعجب العوام لكنه لا يمشي على قدم ولا على ساق في العلم.
نعم
فده مش حوار علمي بالمره كما يدعو الدكتور وينشد. لو عايز حوار علمي نحدد مسائل
ونقوم بتحريرها
نحدد مسائل نضبط اصول نحرر اصول معا ثم نمشي عليها.
نعم
ان ثبت ان احنا ناس بنخرف ونحن ناس بنهجص
نعتذر
هنبوس ايد الدكتور وراسه ونقول يا جماعه احنا غلطانين. ثبت خلاف ذلك لا نبغي منه الا نقول يا جماعه انا اخطات وسارجع للحق فقط.
نعم
ونبوس برضه ايده وراسه.
نعم جزاك الله خيرا. يعني هي مداخله واحده الان دكتور عبد الله حلمي رئيس قسم الشريعه بكليه الحقوق. السلام عليكم دكتور عبد الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا بحضرتك.
يا مرحبا.
اهلا بحضرتك الله يبارك لك جزاكم الله خيرا على الحلاوه وربنا يبارك لكم.
اللهم
وانا كنت اتفقت من فتره ان انا طبعا اطلع عشان اقابل معالي الدكتور سعد بخصوص الموضوع ده. اولا انا كنت تلميذ عنده ايام ما كنت في مرحله الليسانس. ثانيا طبعا انا اعلم ان هو استاذنا وعلامه وربنا يبارك له ويديله الصحه والعافيه وتعلمنا منه ودرست على ايده فقه الجنايات مقارنه بالقانون وغيره وغيره.
نعم
طبعا يعني الحق احب الينا وطبعا الدكتور مازن سبقني بالكلام لكن في كلام لابد ان يقال. اولا الامام ابو حنيفه رضي الله عنه كما تفضل الدكتور هذا هو مؤسس المذهب. ثانيا الامام محمد بن حسن احد اطراف المذهب وقال فامامه رضي الله عنه وارضاه وما قال بذلك على الاطلاق. فكان الأجدر والأولى لأستاذنا الدكتور أن يقول ذلك على الملأ. وهو بالإصلاحية قال هذا الكلام في الحلقة الثانية لما طرحوه على قناة اللهم صل وسلم على قناة الرحمة. لكن كان من الأولى والأفضل في مثل هذا البرنامج أن يقول ما قاله الإمام محمد بن حسن لدرجة أن الإمام ده مدفن لصاحب مجمع الأنهر قال والفتيا على مذهب محمد نظرا لما يوجد من الفتن في هذا العصر. وقال بعدها مباشرة والخلاف بين أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما إنما لمن شربها للتقوي أما من يشربها للتلاحي والطرب فحرام بالإجماع. فكان من الأجدر أن يقول ذلك. هكذا تعلمنا. ثم نقطة أخرى وعلى فرض أن الإمام رضي الله عنه قال ذلك وعلى فرض أنه تمسك بحرمة القليل والكثير مما أخذ من خمر العنب.
نعم.
لكن عندنا قاعدة وتعلمناها منه لا عبرة بالظن البين خطأه. هذا ظن أو هذه فتية أي ما كان الأمر فقد بان خطأها فلا عبرة بها على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد. لا من قريب ولا من بعيد. وقضية النظام كما يعني أستسمح ماشي أطول شوية قضية النظام هذه ما سمعنا فيها لا من قريب ولا من بعيد ولا في أي كتاب من كتب الفقه على الإطلاق.
نعم.
لا أدري والله أستاذنا من أين أتى بها. لا أدري على الإطلاق من أين أتى بها. أو للنظام دخل في التحليل والتحريم أو للنظام دخل في التشريع. نعم له دخل في التشريع لكن لما يكون الأمر محتمل. لكن هذه من الأمور القطعية البينة الواضحة لدرجة أن الإمام ابن تيمية كان له كلام كبير في هذه بمثل تلك الأمور.
نعم.
وأنا أعجب من أستاذنا حينما قال وحينما استضيف في احدى القنوات حينما قال ساله لما ابنك يروح مثلا ايران ويتكلم ويسالك عن نكاح المتعه هتقول له ايه؟ قال له هتبع النظام. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ الله المستعان يعني. جزاكم الله خيرا.
شكرا.
شكر الله لكم وشكر الدكتور مازن. ربنا يعينكم يا رب ويسدد خطاكم.
شكرا جزيلا دكتور عبد الله حلمي رئيس قسم الشريعه. اخر رساله من الشريط. واحد يتهم حضرتك بيقول لك لقد دلست يا شيخ مازن على علم في امرين حتى الان، انه مذهب اهل العراق قبل ان يكون قولا لابي حنيفه، والثاني عدم علمه بحديث ما اسقر كثيره.
طب انا قلت الاثنين دول ايه وجه التدليس فيهم يعني؟
لا ان حضرتك قلت كده ان ابو حنيفه ان ليس لم يكن يعلم بالحديث وهو يعلمه.
لا طبعا مساله ان هو يعلمه هذه تحتاج الى 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 نص. انا بأضرب مثل، انا الان لم اكن احرر هذه النقطه بذاتها، وده له مجال اخر. انا بقول ان اهل العلم، وهذا ما نقله ابن تيميه وغيره، العالم متى ياتي بكلام، احنا لازم نقول هذا من باب احسان ظن ابي حنيفه، لان لو قلت ابي حنيفه عرف هذا الحديث وبلغه الحديث وخالفه في هذه اطم واضخم، احنا بنقول باب تحسين الظن بالرجل، كما علمنا علماؤنا في رفع المنام عامه الاعلام أن الرجل من أهل العلم الكبار إذا خالف نصا واضحا صريحا صحيحا فإنما يحمل ذلك على أوجه، إما أنه لم يصل ما يعرفوش ما بلغوش، أو بلغه لكن بإسناد لا تقوم به الحجة عنده. الحديث ممكن يأتيه لكن الراجل يرى أن الفلان المحدث هذا ضعيف في نظره، وإن كان عند أهل العلم رجلا ثقة، فهو على مذهبه وعلى وفق قناعته هو يضعف هذا الحديث لأنه جاءه من طريق ضعيف وإن ثبت عند غيره، أو يبلغه كما قلنا ولا يصح، أو يبلغه ويصح لكن دلالته عنده يعارضها ما هو أشد منها، يجد هو يتصور في عقله وذهنه واجتهاده أن هناك آيات من كتاب الله تعالى تخالف هذا الكلام، أو هناك إجماعا قاطعا يخالف هذا الحديث، فعندئذ يحمله على وجه من وجوهه، أو يخصص عامه أو يقيد مطلقه أو يقع له فيه ما وقع لأبي حنيفة هنا. فدي أعذار عامة يعتذر بها أهل العلم عن كل إمام كبير إذا 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 وقف كلامه أمام نص كبير. أنا مش عايز أقول زي ما عمل ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، أبو بكر ابن أبي شيبة شيخ الأئمة وصاحب المصنف، ألف كتابا هو أحد كتب المصنف صنف ابن أبي شيبة، سماه الرد على النعمان بن ثابت، عملي بوابه على أبواب اللي على كتب الفقهية باب الصلاة، ويأتي بقول أبي حنيف، ويأتي بالحديث يذكر الحديث أولا، مثلا لا نكاح إلا بولي، يسوق إسناده إليه، ثم يقول وقال النعمان بل يجوز النكاح بغير ولي، يجيب النص النبوي كده عيني عينك بأصح إسناد، ويروح قايل بعديه وقال النعمان على خلاف ذلك. ده هو كده يضع النعمان في حرج، ده هو كده بيشتم أبو حنيفة على طول. ليه؟ لأن لما يجيب كلامه أبو حنيفة ضد كلامه صلى الله عليه وسلم ورا بعض كده على طول، كانوا بيقول هو كأنه يقصد المخالفة. طبعا هذا غير مقصود، ولا نظنه بأبي حنيفة ولا بغيره من أهل العلم من سلفت عندنا ثقتهم وعرفنا صدق مذهبهم وتمام علمهم في هذا الجانب، وإنما يقع لهم يقع لكل الناس من الخطأ الذي يعني يحتمل من صاحبه إذا كانت له سابقة الحسنى. فأنا ليس هذا تدليس، ولا كان يعني تبنك تدليس يبينه لنا صاحبنا ونرجع عنه.
نعم.
الأمر أوسع من هذا، إحنا نتعصب لأقوالنا إن كانت خطأ يعني.
نعم. جزاك الله كل خير دكتور مازن. أشكرك على هذه الحلقة المادعة المركزة. شكرا لكم مشاهدينا، غدا ألقاكم بحول الله.
طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
دلوقتي تقدر تكتشف المزيد عن